إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة 73 بعد 100 الثانية بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وفضل. وهذه الدورة العلمية مقامة يوم السبت في 17 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 وألف. وهذه الدورة تتضمن عددا من الرسائل، رسالة بعنوان تفسير سورة الكهف للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، ورسالة بعنوان الثبات على السنة للعلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ووقفة مع العلمانية ومبادئها وما تقوم عليه من أصول، وهذه وقفة ثالثة. والحقيقة نحن في حاجة ماسة إلى مثل هذه الرسائل المختصرة الهادفة التي تجمع الهدف الواحد في الرسالة الواحدة، ليتعمق الفهم بمفهوم هذه الرسالة، وما أحوج أمتنا وما أحوجنا قبل أمتنا إلى أن يتعمق الفهم الشرعي في نفوسنا في كل مسألة، وأعظم ذلك أن يتعمق الفهم في نفس طالب العلم قبل الأمة، لأنه الناقل إليها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وإذا تصور الداعية إلى الله عز وجل الفهم الصحيح أمكن أن ينقله نقلا صحيحا. وكثير من الآفات التي تحصل عند كثير من الدعاء إنما يرجع إلى عدم الفهم منه أولا، ولهذا لا يستطيع أن ينقل الصورة كاملة. وشريعتنا بالذات إن لم تنقل الصورة الكاملة كان نقلك باطلا. لا يقال إذا كان نقل الصورة بنسبة 90% فإن نقلك صواب إلا 10%، يقال نقلك باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لأن الشريعة تجتمع أدلتها على تعميق فهم أو بيان حكم، فإن لم ينضبط الطريق إلى هذا الفهم أو إلى هذا الحكم كانت النتيجة صفرا، ولا يقال بأنها صواب إلا كذا. النتيجة النهائية لابد أن تكون صوابا، والفهم النهائي الذي تلتقي عليه الأمة لابد أن يكون فهما نقيا صافيا. أما فهم إلا قليلا، أما فهم إلا النصف، أما فهم إلا ثلاثة الأرباع، هذه الجماعات والطوائف والفرق التي نشأت، فكل طائفة فهمت من الدين جزءا وأهملت جزءا، ولهذا الفهم لا يقبل التباعد، الفهم الصحيح لا يقبل التباعد، فإن تباعد فهو قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولم يقبل الله عز وجل من قوم قبولا لبعض وردا لبعض، إنما كما قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولو وزنت الجماعات والفرق بهذا أمكن لك بسهولة أن تقول هذه الجماعات كلها ضالة، وحينئذ لا يمكن أن يعترض عليك أحد اعتراضا في هذا الباب ويقول يا أخي هذا حكم جائر، كل جماعة عندها حق وباطل، عندها خير وشر، فعلاما لم تقل هذه الجماعة عندها خير وعندها شر؟ لماذا عممت الحكم وقلت بأنها جماعة ضالة؟ قلنا لأن الحكم على الجماعة والحكم النهائي، والحكم النهائي لابد أن تكون الجماعة على الصواب الكامل. أما بالنسبة لأقوالها منفردة ففيها حق وفيها باطل، فيها حق وفيها باطل، أما الحكم عليها كلها فهي جماعة باطلة. بهذا يمكن أن تقرر هذا الفهم. الشاهد أن مسألة الفهوم أهم مسألة، لا أقول في هذا العصر بل أحوج عصر إليها هذا العصر، لكنها هي المسألة التي يحتاج إليها كل عصر. فما ضل الخوارج إلا لما ضل فهمهم، ولا ضلت الأشاعرة إلا لما ضل فهمهم، ولا ضلت المعتزلة إلا لما ضل فهمهم. النصوص واحدة، هذه الطوائف كلها تؤمن بالكتاب وتؤمن بالسنة في مجملها، وإن اختلفت فيما بينها في بعض مسائلها كخبر الأحاد أو غير ذلك، لكن في المجمل يرجعون إلى الكتاب والسنة. إنما ضلالهم نتج نتيجة الفهم، هذا هو نتيجة الفهم. ثم نشأ الآن دعاة يدعون إلى السلفية ويدعون إلى منهج السلف، وهم كثر، لكنك تجد تباينا في الفهم، وكل يحمل راية السلفية. فإن حققت النظر في أقوالهم وأمعنت في مناهجهم وجدت أن كل واحد يدعو إلى نفسه وإلى فهمه حتى والحسنة النية، هذا عند الله، فإن العمل ما يقبل بحسن النية فقط، إنما لابد فيه من الاتباع. فتجد هذا له فهم، وتجد هذا له فهم، وتجد هذا له فهم، وتجد هذا له فهم، وكل يتصدر ويصدر فهمه ولا يربط فهمه بكلام السلف الصالح وكلام أهل العلم. لهذا نحن حرصنا مع إخواننا ولله الحمد المنة منذ أن بدأنا هذه الدعوة على أن كل معنى من المعاني نريد إيصاله نبحث فيه عن الكتاب السلفي وعن الرسالة السلفية وعن كلام علمائنا، فإن وجدنا في ذلك رسالة والحمد لله، ما في معنى ولا فهم لم نجد فيه رسائل، بل نجد فيه الرسائل الكثيرة، نأتي بهذا الكتاب وبتلك الرسالة لتعمق هذا الفهم، ليكون في النهاية ارتباط الناس بفهم السلف وليس بفهم الشيخ، وأن الإنسان إذا تقدم خطوة ما يرجع عنها. ولهذا تجد الانتكاسة إما راجعة إلى سبب نفسي من عجب ومن آفات في ذلك، أو تجد شهوة أبعدته عن الطريق. لكن هل أحد صار على هذا المنهج فقال بأننا غررنا به وأعطيناه فهوما اتضح أنها باطلة بعد ذلك؟ ولله الحمد والمنة لا نجد هذا، ما يمكن أحد أن يقول أنا تبت إلى الله هذا الرجل ضيع أوقاتنا وأعمارنا 10 سنين وأنا ألزمه، وفي النهاية اتضح أنه خارجي أو مرجئي أو معتزلي أو أشعري أو كذا أو كذا أو كذا. أما الانتكاسة أن تعود إلى نفسك الأمارة بالسوء، أو الانتكاسة تعود إلى انغماسك في شهوات، فالحمد لله هذا أمر عندك وهذه مهمة. وطالما ذكرنا بهذه النعمة أنك يكفي في هذا الطريق السلفي أنك مطمئن القلب منشرح الصدر إلى أن هذا طريق الحق، يكفي هذا. يكفي أنك لو اجتمع الخلق عليك لمناقشتك فيما أنت عليه فما أحد يخطئك، لكن هم يقولون اهدأ، هم يقولون لا تحكم علينا، هم دائما يطلبون منك ماذا؟ الموادعة. أنت على الحق ولكن اهدأ، أنت على الحق ولكن اتركنا، أنت على الحق ولكن الساحة تسعى الجميع، أنت على الحق ولكن، وهكذا. مثل ما يقولون في منهج السنة كالشيخ ربيع، انتقد الشيخ ربيع كل أحد من هؤلاء الحزبيين، ما مجموع انتقادهم لو في المنهج كسنة كتقرير لأصول السنة لا يوجد، إنما الرجل يبدع العلماء، الرجل يضلل الدعاة، الرجل لسانه حاد، الرجل، لكن الرجل أشعري، الرجل صوفي، الرجل يدعو لوحدة الأديان، الرجل يدعو إلى التقارب مع الشيعة، الرجل يدعو إلى الثناء على هذه الجماعات الموجودة في الساحة، الرجل يحذر من أهل العلم الكبار، ابن باز الألباني، ابن عثيمين، الفوزان، الرجل أبدا، الرجل حاد، الرجل شديد، الرجل ما ترك علماء، الرجل كذا كذا إلى آخر ذلك. ولا يعني أنه معصوم، وإنما أخطأه أخطاء العلماء. فمهم جدا أن تكون المفاهيم مفاهيم سلفية من الكتاب السلفي ومن العالم السلفي، مهم جدا يا أخوان. ولهذا هذه الرسائل التي ننتقيها لسنا ننتقيها ونحن نغمض أعيننا، أو ننتقيها لنعد عدا، لا، إنما ننتقيها لتكون نبراسا قويا في طريق الفهم، ولتصلح كل رسالة لإقامة فهم وتصور دين بأكمله، بحيث أنك إذا مت على هذه الرسالة فقد أديت ما عليك، فقد أديت ما عليك. هذا مهم جدا. ليس بعد 10 سنوات تقول طيب أنا لم أفهم وبعدين ماذا يراد بكذا، لا، مع كل عبارة أنت تفهم إن كان لك قلب أو ألقيت السمع وأنت شهيد. أما إذا حال الله بينك وبين الفهم فتلك قضيتك، لا يملكها لك شيخ ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب. النبي ما ملكه إلا أبي طالب، وهو يرى بعينيه الآيات الشرعية يسمعها، والآيات الكونية يراها من آيات وبراهين ودلائل دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي كان يمنعه حتى يموت على ملة عبد المطلب؟ أعظم الدروس لتعلم أن النبي لا يملك لنفسه وللمن يحب شيئا، إنك لتهدي من أحببت له الهداية ولكن الله يهدي من يشاء، لكن إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بين إنك لا تهدي وإنك لا تهدي فصل ما بين النبي والرب، إنك لا تهدي إنك لا تهدي، إنك لا تهدي إنك لا تهدي، نبوة ربوبية، نبوة ما عليك إن عليك إلا البلاغ وإنك لا تهدي، ربوبية يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالفهم يا إخواني قضية عظيمة والله. هذا الفهم ما يمكن تفرغ منه أبدا، أقصد من جهة التوسع. من جهة الإصابة أنت عندك الإصابة، لكن توسع فيها واستدل عليها ورد على ما يعكر عليها من شبهات، هذا يحتاج إلى عمر مديد. لكن كما قال العلماء، ليس المهم أن تصل إلى نهاية الطريق، المهم أنك تموت على الطريق. لهذا أنصح نفسي وأخواني دائما بالاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يرمي الإنسان نفسه في أحضان السلف، لا يشغله عن ذلك أولاد ولا تجارة. تلك هي التجارة التي لن تبقى، تلك هي التجارة التي تنجيكم من عذاب أليم. مالك سيورث، وربما تزوجت به امرأتك، أولادك لو تذكرك واحد بدعاء يكون هذا فضل من الله. ارمي نفسك بأحضان السلف، فإنك في زمن غربة، ولا تعجب برأيك. هذه مقدمة في مسألة حاجة الإنسان، لا سيما الشيخ، ثم لا سيما الطالب إليها، فإن وفق إلى ذلك فهو الموفق. الحاجة إلى تنقية المفاهيم، الحاجة إلى عمق المفاهيم، الحاجة إلى أن تكون مسندا في الفهم، أن تكون مسندا في الفهم، أن تكون سلفيا أثريا في الفهم. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة لا بد أن نحرص عليها، واستفد منها بارك الله فيك متى ما تصدرت يوما في سبيل الدعوة، جزاك الله خير. يا إخواني بارك الله فيك، اربط أمتك دائما أبدا برسائل السلف، وأنت عندك كما عبر بعض إخواننا من الجزائر يوما ما فقال، أصبح هذا الموقع خزانة كتب، خزانة. فعندك الحمد لله، ما لو بقيت أنت عشرات السنوات تدعو، عندك بالذات لن تبحث كثيرا في مكتبتك، وإنما عليك أن تنتقي، ومجدول لك، هذه في الفقه، وهذه في الأصول، وهذا في التفسير، وهذا في كذا، لم تعد بحاجة كثيرة، وإن كان الكتب متوافرة وأكثر من هذا أضعاف، لكن على الأقل هذا تقريب. يوم أن تأتي تتصدر وتدرس، ما عليك إلا أن تنتقي ما يناسب. فنعمة من الله أن تكون مسددا في الفهم. وأحب أن أطمئنكم بشيء، وكثيرا ما يتصل علي بعض إخوان يكونون على السنة ولكنهم بعيدون عن الدروس، وهم على السنة ومعك يضللون من تضلل ويزكون من تزكي. الفارق بينك وبينهم أنهم بعيدون عن ماذا؟ عن الدروس والسماع، ربما يسمع مقطعا متابع. وأقول الفارق هذا يحدث فارقا مهما جدا في الفهم، لو كان يحضر لعلم أن هذه النقطة ركز عليها كثيرا، لكن هو ما سمعه وأخذ الخط العام، فيبدو فارق بينك وبينه أنه كرأس الإبرة، لكن هي في الحقيقة يمكن أن تتسع، يمكن أن تنحرف به. ولهذا أقول هذا المنهج يحتاج إلى من يرمي بنفسه في أحضان كتب السلف، ما يستغني عن رسالة. ولهذا لسان حالنا دائما في كل دورة نقول لكن الدورة اليوم صراحة الرسالة هذه، يعني أنا أشعر الدورات علينا على الرأس، بس أنا أشعر هذه الرسالة. أنا أقول لك من الآن إلى أن تموت سوف تقول هذا القول، لأنه طالما أنك في بستان السلف فستشعر بماذا؟ بهذا العمق وبتلك اللذة، كأنها أول رسالة تشرح لك. ففي سورة الكهف دروس وعبر تتعلق بالفهم. سورة الكهف في الحقيقة تستطيع أن تقول هي سورة الناس في أحوالهم مع قصصها المقصود، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصة الناس في أحوالهم، قصة قوم تركوا مألوف قومهم وما هم فيه من الرغد فرارا إلى الله. قصة قوم تتعلق قلوبهم بدنيا وجنان وبساتين. قصة شيخ وطالب تتعلق بالعلم. قصة ملك من الملوك آتاه الله من كل شيء سببا، فماذا كان؟ قصة قوم فروا بدينهم. قصة ملك ملك ملكا ما ملكه مثلهم. قصة دنيا وقد أعطاك الله عز وجل منها. قصة علم شيخ مع طالب، وهل تخرج الدنيا عن هذا؟ ملك ومملوك. وهل يخرج الصراع عن شهوات وشبهات؟ هذا سوف تعالجه رسالة تفسير سورة الكهف، الثبات على السنة، حاجة الأمة إلى السنة لا سيما في أزمنة الفتن. السنة هي النجاة. ما المخرج؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تعالجها رسالة الثبات على السنة. المذاهب المعاصرة الهدامة، المذاهب الضالة، المذاهب المنحرفة، المذاهب التي ملأت الدنيا ضلالا وانحرافا وأثرت على اتجاهات الناس، هذه تعالجها الوقفة مع العلمانية. الوقفة مع العلمانية. فإلى الرسالة الأولى من رسائل هذه الدورة العلمية، وهي تفسير سورة الكهف للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشيخ حفظه الله: الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث هي عنوان السعادة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن حمل القرآن تلاوة وتدبرا امتثالا لقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوصف الله عز وجل كتابه بأنه مبارك، ووصفه بالمبارك، ووصفه بالمبارك يعني كثير الخير لمن أقبل عليه. والخير كله في القرآن خير الدنيا وخير الآخرة، فخير الدنيا لمن آمن به وعمل بما فيه، وخير الآخرة لمن آمن به وعمل بما فيه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. ووصف
هذا مفهوم وهذا فهم عظيم. فوصف الله عز وجل كتابه بأنه مبارك، وصفه ووصفه بالمبارك يعني كثير الخير لمن أقبل عليه، والخير كله في القرآن، خير الدنيا وخير الآخرة، خير كله في القرآن. ومن أعظم أسباب البركة إخواني الأخذ بالقرآن وبما فيه، والتحاكم إليه، وعدم الخروج عنه، وتلاوته، والاستشفاء به. فخير الدنيا لمن آمن به وعمل بما فيه، وخير الآخرة لمن آمن به وعمل بما فيه، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. فهو في الدنيا على الصراط المستقيم، وفي الآخرة على الصراط المستقيم، سيروه على صراط الآخرة كسيره على صراط الدنيا. فالصراط صراطان، قد نصب الله عز وجل الصراط في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الصراط في الدنيا من أحسن سلوكه أحسن السير على صراط الآخرة، والناس على صراط الآخرة كسيرهم على الصراط في الدنيا. فمن كان على ذلك كالبرق كالرعد كأجاويد الركاب كأسرع من يمشي كمن يمشي ويحبو كمن يتعثر، كل ذلك على حسب. ولهذا إذا أردت أن تعرف قدرك على الصراط فانظر في الآخرة، فانظر إلى قدرك من الصراط في الدنيا. نعم.
ووصف الله عز وجل كتابه بالبركة لأن الناس يحتاجون إلى الخير الدائم الكثير في تقلبات حياتهم، ومهما
وإنما عبر الشيخ بهذا المعنى لأن الناس يحتاجون إلى الخير الدائم، لأن البركة هي الخير الكثير المستقر، منه يقال البركة بركة، فهي الخير الكثير الدائم المستقر، هذا هو البركة. والعبرة في كل شيء بالبركة وليس بالكثرة، إنما كثرة مع انتفاع هذه البركة، هذه البركة. وقد يكون عند الإنسان قلة ويحصل بها البركة. لهذا فمتى يكون الولد نعمة لك؟ يكون الولد نعمة إذا كان ولدا مباركا. ومتى يكون المال نعمة؟ يكون إذا كان مالا مباركا. ومتى يكون العلم نعمة؟ إذا كان العلم مباركا. وبركة الولد والمال والعلم في صلاح ذلك كله. ولهذا من السنة إن دعوت الله عز وجل بولد أو مال أو علم أن تقيد، فاللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، واهدني فيه. فالمال، الولد، العلم، كل ذلك إنما يحصل الانتفاع به بحسب ما فيه من الصلاح. ولهذا كان من دعائي عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم.
ووصف الله عز وجل كتابه بالبركة لأن الناس يحتاجون إلى الخير الدائم الكثير في تقلبات حياتهم، ومهما امتد زمانهم وتنوعت بلدانهم، لأن الخير كله في القرآن أمرا به وحرصا عليه، ولأن التحذير من الشر نصا أو استنباطا بالقرآن العظيم أيضا، لمن أراده وأقبل عليه، وإنزال القرآن لعلتين ذكرهما الله عز وجل في هذه الآية ليتدبروا آياته، هذه هي الأولى، وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن مطلوب، ولم ينزل الله عز وجل القرآن ليتخذ أمانية أي قراءة وتلاوات دون عمل به، بل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به القرآن حجة عليه وليس بحجة له. وأما التذكر فهو فرع التدبر، فمن تدبر حقا فإنه سيتذكر. وقد قال الحسن البصري رحمه الله مبينا كيف يكون صلاح القلوب بهذا القرآن وبالعقيدة عموما وبتدبر وتأمل فضل الله عز وجل على عباده، قال: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار.
الله أكبر، الله أكبر. هذا قول عظيم، هذا قول عظيم، ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء يا أخواني عايشوا هذه المعاني بقلوبهم، لما عايشوها بقلوبهم سهل عليهم التعبير عنها بألسنتهم. فمتى يستقيم لك التعبير؟ إذا استقر المعنى في قلبك، لأنك لا تحتاج إلى تكلف، وإنما لسانك يغترف من معين قلبك فيسهل التعبير. لماذا نتلعثم كثيرا؟ لأن المعاني لا نعيشها. وأقصد بسهولة التعبير ليس انتقاء الألفاظ الفصيحة، وإنما أقصد الهداية في التعبير والاستقامة في التعبير. فالإنسان قد يكون أفصح الناس، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا سجع كسجع الكهان. هذا سجع فيه فصاحة اللسان، فصاحة، لكن كسجع الكهان في تقرير الباطل. ولكن السلف رحمهم الله لما عايشوا هذه المعاني وعايشوها بحق وصدق هداهم الله عز وجل إلى الطيب من القول، فاستقامت ألسنتهم بالحكمة، واستقامت ألسنتهم بالحق. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. انظر إلى الجمع بين الطيب من القول وإلى الصراط المستقيم، صراط الحميد، هذا هو المراد. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ما هدوا إلى فصاحة القول؟ هدوا إلى الطيب من القول. والله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فهم هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذه الهداية المرادة، هداية السلف. فلهذا تجد الحكمة في منطقهم، أورثه الله الحكمة. والله يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الحكمة نتيجة المعايشة، نتيجة الإيمان. حينما يؤمن الإنسان ويعايش المعنى ينطق لسانه بأبسط ما يكون، قد يكون سبحان الله ليس فصيحا، لكن تجد لكلامه نورا وبهاء، تجد كلامه يصل إلى القلب، لأنه إنما اغترف من القلب بالفهم الصحيح السديد. فلهذا ينطق السلف مثل هذه المعاني. قال الحسن: عاملنا القلوب بالتفكر. هذا أول شيء، التدبر، التفكر، فأورثها التذكر، وليتذكر أولو الألباب. إذن التذكر ثمرة التفكر، التذكر ثمرة التفكر، تفكر، تأمل، تدبر، تتذكر. فرجعنا بالتذكر على التفكر، وجمعنا بينهما بين التذكر والتفكر، فحركنا القلوب بهما لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، لقوم يعقلون، لعلهم يتقون. فحركنا به القلوب بهما بالتفكر والتذكر، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. الله أكبر. هذا القلب الذي نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا إياه، هذا القلب السليم،
ولا ينجو يوم القيامة إلا صاحبه، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم السالم من الشبهات والشهوات، القلوب التي لها أسماع وأبصار. أما من طبع الله على قلبه وختم على قلبه وجعل على القلب قفلة، وكل ذلك ذكره الله عز وجل في القرآن، في القرآن: بل طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، أم على قلوب أقفالها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن عاملنا القلوب بالتفكر، يبقى مبدأ الخير التدبر، ليدبروا آياته، التدبر. وفي هذا الرد على أهل البدع بقولهم إن في القرآن آيات متشابهات لا يعلمها إلا الله، ويقصدون من جهة المعنى فلا يتكلمون في المعاني، وكل يخص آياته، ففي باب الأسماء والصفات يقولون هذه الآيات المتعلقة بالصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله، يعني لا يعلم معناه إلا الله، ولا يقصدون كيفية الصفات إنما يقصدون المعاني فلا يعلم تأويله إلا الله. لهذا قالوا هذه الآيات لا تلتمس معانيها ولكن أمروها كما جاءت، ويقصدون بأمروها كما جاءت اقرأوا ألفاظها وتعبدوا بتلاوة الألفاظ، لكن هذه لا تتدبر من جهة المعاني لأن الله سبحانه وتعالى اختص بها فلم يفهمها أحدا. وهذا مذهب المفوضة الذين يقولون بتفويض المعاني وتفويض الكيفية فيقولون بهذا. وبهذا يتعطل ماذا يا إخوان؟ يتعطل أعظم مراد في القرآن هو التدبر، بل القرآن كله معلوم المعنى. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة بخصوص هذا: القرآن كله معلوم المعنى، ليس توجد كلمة في القرآن لا معنى له، بل إن السلف الصالح تكلموا في الحروف المقطعة في الألف واللام والميم والراء والصاد والعين والهاء وغير ذلك، تكلموا في معانيها والتمسوا لها، فمنهم من جعل لها معاني وقد ورد ذلك عن الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من جعلها مرادا إلى معنى، ألا وهو التحدي بالقرآن الذي هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فهو لسان عربي مبين ومع ذلك أعجزكم أن تأتوا بمثله. المهم أن الغرض من هذه الحروف معلوم عندنا، إما أن نقول بأن هذا إشارة إلى القرآن وإلى التحدي به، وإما أن نقول بأن له معاني في نفسه، فالألف اختصار لكذا واللام اختصار لكذا والراء اختصار لكذا. المهم أن الحروف المقطعة تكلم فيها السلف، فكيف بغير الحروف المقطعة؟ فالقرآن معلوم المعنى كله. ولهذا يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقف عند كل آية. إذا فسر ابن عباس كل آية، وكان يقول على الخبير سقط، وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فالسلف يعرفون تفسير القرآن، قد يخفى على الواحد منهم تفسير آية، تفسير بعض آيات، أما بمجموع الأمة فإن القرآن كله معلوم التفسير. فانظر بارك الله فيك إلى حق القرآن عليك في عبارة الحسن البصري رحمه الله تعالى، عبارة حية، عبارة ما أعظمها، حتى تكون للقلوب أبصار وأسماع، فعليك بالتفكر والتذكر، عليك بالتفكر والتذكر. ولهذا الله يقول في آيات القرآن كثيرا: لقوم يعقلون يتذكرون يفقهون وهكذا. أتلو ما أوحي إليك، قال في سورة الأنعام في أخيرة في 10 آيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء، ختم الآية الأولى لقوم يعقلون لعلكم تعقلون، والثانية تذكرون، والثالثة تتقون. فهذا هو المراد من القرآن، لعلك تتذكر، لعلك تتدبر، لعلك تتفكر، لعلك تعقل، لعلك تفقه. أما هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم لم يفقهوا فقها يقودهم إلى الإنقياد، وإن فقهوا فقها يعلمون به المعاني لتقوم بها الحجج عليهم. إنك لا تسمع الموتى، وقال تبارك وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون، وقال سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. الله أكبر. في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحل بين الحرام بين، حتى قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى حتى يكون القلوب أسماع وأبصار لابد أن يكون منك البذل وهو التدبر والتفكر وسؤال الله عز وجل الهداية، وأن يفهمك الله القرآن. أعظم كتاب يا أخوان أن يفهمك الله القرآن، هذا القرآن الذي جمع أنواع الهداية. نعم.
وهذه كلمة جليلة وحسنة من الحسن البصري رحمه الله، وهو من أجلة علماء التابعين، قال عاملنا القلوب بالتفكر، أي أن إصلاح القلب يكون بالتفكر فيما أمر الله عز وجل بالتفكر فيه وبالتدبر فيه، فأورثها التذكر، لأن التفكر والتدبر الصحيح يورث التذكر، تذكر الله عز وجل وتذكر الآخرة وتذكر حق نبيه صلى الله عليه وسلم، تذكر واجب المؤمن في هذه الحياة. قال بعد أن أورث قلبه التذكر فرجعنا بالتذكر على التفكر، يعني مرة أخرى لما تذكر رجع متفكرا مبتدئا بتفكر وتدبر جديد، فسيكون تذكره غير الأول، لأنه زاد تدبره بما أيقن الله به قلبه. قال وحرقنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، إذن القلب ليس هو بالقلب الأول.
الله أكبر. منما يزداد يقينه ويزداد انتفاعه بقدر التدبر يا أخوان. ولهذا كلنا يجد هذا أم لا، أنت قد تقرأ الصلاة مرات ومرات يظهر لك فهم في أول الأمر، فهم معين بسيط، وعلى قدر هذا الفهم يعني تكون متدبرا الآية في ظلاله، فيأتيك من التذكر على قدر ما أتاك من التدبر. فحينما تطالع التفاسير وتنظر كلام السلف فيها وجدتها أعمق مما كنت تتصور، فزاد تذكرك بهذا، فعدت بذلك على التفكر فازداد تفكرك، فما أحوج القلب إلى الزيادة. ولهذا قلب المؤمن لا يستغني عن الزيادة، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قلب المؤمن لا يتوقف يا أخوان، قلب المؤمن في حاجة إلى الزيادة إلى الزيادة إلى الزيادة. يوم أن تقول توقفت الحمد لله، لم أعد في حاجة إلى علم تفسير، لم أعد في حاجة إلى علم حديث، حينما تصل إلى هذه الدرجة فاعلم أنك وصلت إلى مقام أغراك الشيطان به، لا غنى إلى الممات، ولو طالت بك الحياة آلاف السنين فلا يمكن أن تستغني عن التفكر والتدبر في كتاب الله. ويظهر للعالم ما يظهر، وفوق كل ذي علم عليم. وسأعطيك مثال اليوم بعد ما نفرغ من وقفات الشيخ صالح مع سورة الكهف، سوف أفتح لك مفاجأة لتعود بها على مسألة التدبر والتفكر، ولتنظر أن القرآن لا يمكن أن تقف الأمة عند حد نهائي فيه فيقال فلا زيادة، لا، وإنما يظهر لهذا ما يظهر لغيره. وإن كان الجميع ينطلق من مفهوم عام واحد، ولا أحد يأتي نقول بضد ما أتى به الأول وإلا كان باطلا، ولكن صياغة المعاني، استنباط الفوائد، الوقوف عند هداية الآيات وإرشادها، ربط هذه الآيات بالواقع، كل ذلك لا شك أنه معين لا يمكن أن يصل الإنسان فيه إلى نهاية. نعم، إذن القلب ليس هو بالقلب الأول، الله أكبر. كلما تدبرت عدت بقلبك عادة، كلما تدبرت زاد ما في قلبك من اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. انتقال من علم يقين إلى عين يقين، يطلب الإنسان هذا، انتقال من علم يقين إلى عين يقين. وإذن العقل ليس هو بالعقل الأول، بل هناك سمع وهناك بصر، سمع للقلب لما ينفع وفيما ينفع، وبصيرة القلب فيما ينفع، وتدبر القرآن العظيم يورث التذكر. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وعليكم. أحد الإخوة أرسل لفظ الأثر، يقول لفظ الحسن البصري الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى هو ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت.
هي نفس هذا اللفظ في معنى. نعم،
إذن القلب ليس هو بالقلب الأول، وإذن العقل ليس هو بالعقل الأول، بل هناك سمع وهناك بصر، سمع للقلب لما ينفع وفيما ينفع، وبصيرة للقلب فيما ينفع، وتدبر القرآن العظيم يورث التذكر ويورث صلاح القلب وصلاح العباد. ولهذا أمر الله به في غير آية، قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جمع من علماء السلف من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا منعه من تدبر القرآن.
الله أكبر، هذا عقوبة، لأنه لو تدبر القرآن وأراد التدبر بحق وأراد الانتفاع لا فتح الله عز وجل له بابا إلى هذا الانتفاع، ولهذا ليس في ذلك دليل على عقيدة الجبر، وهو أن العبد لا إرادة له ولا مشيئة، لأن الله جعل الأقفال فحالت. لا، من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا منعه من تدبر القرآن. أفلا تدبر القرآن مع قلوب أقفالها. هذه الحيلولة إنما بسبب منهم، قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذه أخواني عقوبة وليست جبرا من الله، إنما عقوبة لهؤلاء. وقال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومتى هم كافرون. إذن فرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، لأن المؤمن ينظر في القرآن يطلب الهداية لذا يفتح الله له، أما هؤلاء نظرون في القرآن لماذا؟ ما ذكره الله عز وجل في كتابه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا هو النظر يا أخوان، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما المؤمنون ابتغاء الهداية ابتغاء الاستقامة، فلا يستويان سببا وسبيلا، لذا لا يستويان نتيجة. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فهذه إذا ليست جبرا، إنما هذه هي نتيجة، نتيجة لسبب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، تقلب الأفئدة والأبصار وغير ذلك. هذا هو، يبقى القف والختم والطبع إنما هو نتيجة، وإلا لو حرك القلب يقول عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، الله يحول. ولهذا نقول يا أخواني ما أحد أراد الهداية بحق وصدق وتحرك في سبيله فأعماه الله وأضله، من مات على الضلالة فاعلموا أنه بها جدير. ما يمكن أن تقول هذا لو علم الحق لكذا، هذا أغراه فلان أغراه علان. لو أن إنسانا سأل السبيل إلى الهداية وتحرك لطلبها بحق فإن الله عز وجل سيعطيه. الله أكرم يا أخوان من أن يضل عبدا عاش حياته بصدق يدعو ليلة ونهارا، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني ما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء صراط المستقيم، ويذهب إلى هذا العالم يريد هداية ويذهب إلى هذا العالم ثم يموت على الضلالة. إنما إما تخلف فيما تعلق بالقصد والإخلاص والنية، وإما تخلف فيما تعلق بالسبب وهو سلوك أهل العلم. إنما جالس في بيته يقول لك أريد الهداية، ولكن الهداية من الشيخ الإمام العلامة الأستاذ الدكتور رئيس قسم الفقه في كذا، أو الأستاذ الدكتور رئيس قسم العقيدة، هؤلاء آباء فأتيني بمثلهم، دعك من هؤلاء، هؤلاء ما يفهمون شيئا، ما سلك. لكن يلتمس الحق والهداية. ولهذا أنا أقول لإخواني وسألتهم تكرارا ومرارا، من لهم خبرة بالشبكة ومن لهم دخول عليها، هل وجدتم فعلا واحدا واحدا يبتغي حقا ويتحرك وعنده أدوات ثم ترون على ضلال؟ يعني واحد تبع مدرسة إسكندرية ولا مدرسة رسلان ولا إخواني ولا تبليغي ولا كذا، ترونه الرجل يتكلم بحق وينطلق من قواعد حق وكذا، ومع ذلك ما زال إخواني ولا إبراهامي ولا رسلاني ولا كذا، معقول؟ ونفسه طيبة ليس قليل الأدب ولا الحياة، وإنما رجل ينشد حقا ويقول هذا الحق ائتوني بدليل على خلاف ذلك، هل هذا موجود؟ ولا أول ما تناقشه يقول حدادي امسك حدادي احضر افعل، هذا هو أول ما تناقشه، هل فعلا تعلم في حياتك هذا؟ بعض الإخوة اتصل بي أمس وكان يكلمني أن يعني لو بعض الناس على السنة ولو نقترب ونذهب قد يكون عنده بعض إشكالات. قلت له أنا أقول لك كلمة تتعلق بالنوع ثم كلمة تتعلق بالعين والمعين، أما كلمة تتعلق بالنوع فلا أعلم واحدا يكون على السنة يصله أنه على خطأ في باب ما بالأدلة الشرعية فيبقى على خطأه ولكن سيعود. هذا نوع صاحب السنة، إن جاءه الحق فضالته، ولو جاءه من مغرض فيدع غرضه بينه وبين ربه ولكن يتبع الحق. الشيء الثاني يا أخي، وقد أكثرت الكلام في هذا الباب، الشيء الثاني ما هو؟ دلني على معين تعلمه أنت يريد الحق فعلا وعنده مسألة ما وصله الحق فيها، أقول لك من الآن حدد الموعد الذي تريده وأنا بسيارتي سأتيك على في أي مكان، والله لو تقول الليلة لو تقول الصباح لأتيتك. رجل يريد الهداية وقد أصيب بخطأ في مسألة ونفسه تتحرك لطلب ذلك ومعلوم معروف عنه عنده اشتباه في كذا ويريد هذه فعلا، ليس يجادل ليس يعاند ليس مستكبرا ليس يعني المسألة عنده فقط نقص علم، عينه تعرفه يا أخي، تعرف أحدا من هؤلاء؟ معلوم هذا، قصه على نفسك. أنت لو تعلم حقا لو في أقاصي المعمورة جاءك من القرن الرابع أو الخامس أو السادس أو الثامن عشر، جاءك من بلاد السندي بلاد الهندي، جاءك من أدغال أفريقيا، متى ما جاءك الحق فأنت مذعن له. وهل بضاعة السلف إلى هذا يا إخوان؟ يبحث عن الحق وينشده بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن قائله، لو جاء الحق لاستسلم وانقاد. نعم القوم لو لكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، والنبي يعلم الأمة أن تقول ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم.
وتفسير سورة الكهف مهم.
هات عبارة، لأن يبدو أن الأخ بيقول يعني يقصد أن اللفظ هذه غير واردة، ما أدري وبيأتي بلفظة يعني أخرى، ولأن هذه اللفظة غير واردة. عاملنا القلب التفكف وأثر التذكر. ومثل هذا أنت تبحث من غير ما أكلفك يا أحمد، يعني زي هذه الأخ بعت هذه تبحثها أنت وتنظر. نعم.
وتفسير سورة الكهف مهم، والتدبر في هذه السورة والتفكر مطلوب كالتدبر.
يعني كما قلنا سورة الكهف سورة الناس بأصنافهم وأحوالهم، سورة الذي هاجر بدينه، سورة الشيخ مع تلميذه، سورة الدنيا بشهواتها إذا انفتحت عليك، أصحاب الجنتين، سورة الملك إذا جاءك ماذا أنت صانع فيه. والناس لا تخرج عن هذا يا أخوان، إما ملك عام يكون به الإنسان إماما للناس، وإما ملك خاص عنده دنيا، أرض، تجارة، وإما علم يلتمس، فما آدابه، وإما فتن فما السبيل للنجاة منها. هل في الدنيا قضايا غير هذه يا أخوان؟ شهوة، شبهة، جهاد بالدين. فالحقيقة أمر عجب أن يجتمع لنا في صورة واحدة، ومن السنة أن تقرأها كل جمعة بالسنة المرفوعة، فأحاديثها بمجموعها تفيد هذا الحكمة وتصلح الاحتجاج، وكل وبعض أحاديثها قد صح العلماء فضلا عن مجموعها، وبالموقوفة على الصحابة وعملهم، فهي سنة ثابتة. ثم الربط بين هذه الصورة وبين مقاومة الدجال الأكبر، الدجال الأكبر كيف ينقذك الله منه بحفظ 10 آيات. جاءت الرواية بأول الصورة، جاءت الرواية بآخر الصورة، فمن حفظها كلها وعمل بها أمن الدجالين. كانوا في عصره أو كانوا في عصر سيأتي بالدجال الأكبر، فهل يا ترى الأمن من الدجاجلة بحفظ ألفاظها فقط، أم الأمن من الدجاجلة بالتدبر والعمل والتحاكم والاستشفاء؟ قطعا الثاني. فكم من حافظ لها هو دجال، فضلا أن يأمن من دجال، هو دجال وحافظ العشر الأول والعشر الأوسط والعشر الأخير، بل حافظ كل القرآن، وهو في نفسه دجال. نعم.
وتفسير سورة الكهف مهم، والتدبر في هذه السورة والتفكر مطلوب كالتدبر والتفكر والعلم بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن العلم بالتفسير من التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى.
علم عظيم يا أخوان، علم عظيم، علم التفسير علم عظيم، علم التفسير علم عظيم. التفسير السلفي، ليس التفسير الإشاري، التفسير الموضوعي، التفسير العلمي، التفسير الإعجازي، التفسير ما أدري إيه. ها؟ وكل يفسر القرآن حسب ما يرى، والقرآن كله يتضمن هذا والحمد لله، لكن باللسان السلفي، التفسير السلفي، التفسير السلفي العظيمة، تفسير السلف، الفهم السلف، هذه لا يمكن تستغنى عن هذه التفسير إلى نهاية الحياة سبحان الله. ولهذا كل تفسير وقفنا فيه مع تفسير السلف وجدنا هذا المعنى، وتفسير لا يغنى عن تفسير. تفسير ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة انظر كيف مررنا على معاني عظيمة عميقة لابن عباس، تفسير مجاهد رحمه الله إمام التابعين، تفسير الضحاك، تفسير ابن جريج المنتقى من تفسير الصحابة كابن مسعود وعائشة، تفسير سفيان بن عيينة، تفسير عبد الرزاق بن همام، تفسير أبي عبيد القاسم جامع التفسير، تفسير النسائي، تفسير البخاري، تفسير ابن عيينة، تفسير مالك، وقف عند بعض جامع تفسير مالك رحمه الله، هذا فضلا عن تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي، هذا فضلا عن تفسير الأضواء والسعدي وفيصل المبارك، كلها تفاسير مباركة. ولهذا فإن الحياة مع التفاسير حياة لا ينبغي أن تنقطع، حتى ولو فرغت من تفاسير الدنيا قراءة أعد القراءة، لا غنى لك عنها، لا غنى لك عن هذه التفاسير. نعم. طيب تفسير في ظلال القرآن الذي هو التفسير العمدة عند الحزبيين، لا أقول عند الإخوان فقط، فوالله ما تكلم بتفسير الظلال ولا بكلام سيد قطب أحد فهز به المنابر وحرك به القلوب الزائغة مثل ما نطق به الذين ينتسبون إلى السلفية، ولي والسلفية منهم براء. أعطيني كذا إخوانيا في مصر مثلا حرك قلوب الناس بتفسيري وبكلامي سيد قطب، لكن تعال إلى محمد إسماعيل، تعال إلى ياسر برهامي، تعال إلى محمد حسان، تعال إلى يعقوب، تعال إلى هؤلاء، هم الذين ربطوا الأمة بتفسير في ظلال القرآن وكلام سيد قطب في كتابات. فما وقعت فتنة بكلام هذا الرجل إلا يوم أن نطقت بها تلك الألسن، لكن جهد الإخوان كان عبارة عن إيه؟ طباعة هذه الكتب، جل جهد الإخوان الطباعة، لكنك ترى رجلا متعصبا لسيد قطب لكن ناطق بكلام حافظ في سياق يأسر قلبك، هذا عند أرباب الفصاحة الذين يمزجون هذا الكلام ببعض المعان فيجعلون هذا الكلام جمالا وكمالا لا يستحق. ومقدمات، رجل كتب بقلبه لا بقلمه، رجل عاش، رجل فتعلقت القلوب بسيد. سيد قطب لم يجد محلا، ولا كان سيدا ولا كان قطبا إلا كما قال محمد إسماعيل لما ترجم له هو وأقرانه وأضرابه وأشياعه في سائر بلاد المسلمين. سيد قطب عند هؤلاء، هو سيد قطب عند سلمان العودة، هو سيد قطب عند في الأردن، هو سيد قطب في الشام، هو سيد قطب في المغرب، هو سيد قطب في الجزائر، هو سيد قطب في تونس. مدرسة واحدة أغفل الضلالات بدعوى رجل أديب، لا تحاكموه محاكمة ظالمة، محاكمة العلماء. وهل الأديب يفسر القرآن؟ وهل يرفع القلم عن الأديب مهما قال في القرآن من بيان وإن كان هو بيان الشيطان؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. وإذا كان أديبا ليس بعالم فعلى ما تستدلون به؟ نفق سوق العلماء فلم يعد عالم نستدل بكلامه إلا سيد قطب. ما وجدتم آثارا أكثر من أن تحصر في تفسير ابن جرير؟ أين تفسير الآيات بالآيات وبالسنة وبفهم السلف؟ ربما ما قالوا على المنبر، قال عطاء، قال مجاهد، قال الضحاك، قال ابن عباس، إنما قال سيد. وسيد ولو نكر فإن الناس يعلمونه لأنهم عرفوا به، وصار من معهود الناطق به إذا قال قال سيد فهو سيد القطب، فإذا قال حسان قال سيد فلا تسأل. مثل ما يروي البخاري حدثنا علي فهو ابن المديني، قال سيد هو سيد واحد عند هذه المدرسة الحزبية، ومن سيد غير هذا؟ السيد الذي جعلوه سيدا وجعلوه قطبا كما قال محمد إسماعيل. نعم.
وتفسير القرآن عظيم الأثر.
نعم.
فالعلوم كلها في كتاب.
نعم. الأثر ذكره شيخ الإسلام تيمية في الاستقامة والفتاوى الكبرى والمستدرك، وذكره ابن القيم في مدارج السالكين وفتح دار السعادة، وابن الجوزي في التذكرة، ونصهم جميعا قال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكر وبالتذكر على التفكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت، فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة وضربت الأمثال وأورثت العلم.
نعم، هذه كلها معنا صح وردت عن الحسن في هذا. نعم.
الذي ذكره الشيخ صالح ذكره في الطحاوية بنفس النص الذي ذكره هنا.
نعم.
شرح الطحاوية.
وتفسير القرآن عظيم الأثر، فالعلوم كلها في كتاب الله عز وجل، والسنة مبينة للقرآن وشارحة له، وسورة الكهف جاءت أحاديث كثيرة متنوعة وآثار موقوفة تدل على أن لهذه السورة فضلا،
أحاديث كثيرة مرفوعة وآثار موقوفة. نعم.
تدل على نعم تدل وآثار موقوفة تدل على أن لهذه السورة فضلا في تلاوتها في يوم الجمعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي هذا المعنى عدة أحاديث وآثارها ومجموعها يدل على أنها حسنة أو صحيحة، وثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم أول هذه السورة وعلى تعلم آخرها، فقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر الكهف عصم من الدجال. وبسط تفسير السورة بتناول آياتها يطول به المقام، ولهذا أسلك في تفسيرها وبيان ما اشتملت عليه مسلك.
وقد جاء أيضا في فضلها حديث أخرى ذكرها الحافظ ابن كثير، من ذلك مراه الإمام أحمد عن البراء قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعل التنفير، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت القرآن. أخرجه في الصحيحين. وهذا الرجل الذي كان يتلو هو أسيد بن الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة. نعم.
وبسط تفسير السورة بتناول آياتها يطول به المقام، ولهذا أسلك في تفسيرها وبيان ما اشتملت عليه مسلك كثير من العلماء إذا أراد اختصار التفسير بذكر مقصد الصورة وبذكر موضوعها، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير سورة البقرة وفي تفسير سورة المائدة وفي تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى وفي تفسير سورة الإخلاص وغير ذلك من السور، وكما فعل ذلك عدد من أهل العلم في هذا الصدد، وهو الذي يسميه عدد من العلماء المتأخرين التفسير بموضوع السورة أو بما اشتملت عليه السورة من مقاصد أو موضوعات.
نعم.
سورة الكهف ذكر الله عز وجل في أولها أنه جعل ما على
الوقوف عند مقاصد السورة بعامة أو بعض الموضوعات منها، وليس التفسير الحرفي الذي يتعلق بكل كلمة منها وبكل آية منها. نعم.
سورة الكهف ذكر الله عز وجل في أولها أنه جعل ما على الأرض زينة لها، قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكل ما على الأرض جعله الله زينة لها لأجل الابتلاء لنبلوهم، والابتلاء هو موضوع هذه السورة، والناس حياتهم كلها ابتلاء، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إنما بعثتك، يعني يا محمد، لأبتليك وأبتلي بك.
نعم، هذه الخلاصة: لأبتليك وأبتلي بك، والحديث عند مسلم. هذا الغرض من بعثته صلى الله عليه وسلم، التكليف، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان، وتكليف الأمة بالاتباع والامتثال، لأبتليك وأبتلي بك. خلاصة البعثة، خلاصة المقصد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تساوي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا تكليف وامتحان واختبار لأبتليك وأبتلي بك. نعم.
والابتلاء يكون بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والنجاة من الابتلاء هو النجاح والسعادة في هذه الحياة. ولهذا في هذه السورة مواضع من ابتلاء الله عز وجل لعباده. وهذه السورة عدة مواضع فيها قصص لمن سلف، فقصة أصحاب الكهف قصة فيها العبرة العظيمة، وأصحاب الجنتين ذكرهم الله عز وجل لما في ذلك من ابتلاء صاحب الجنتين وابتلاء رفيقه، والحياة كذلك ابتلاء، وخلق آدم ابتلاء، وقصة موسى مع الخضر ابتلاء، وقصة ذي القرنين ابتلاء. ففي السورة أنواع من القصص لخلق من خلق الله مختلفين ابتلاهم الله عز وجل، ولا ينفك أحد منا من أن يكون من صنف من هذه الأصناف، إما أصلا وإما فرعا وإما فرعا وتبعا.
عرفتم؟ إذن هي قصة، إذن هي صورة الناس، هي صورة الناس في أحوالهم، كما أن صورة الفاتحة صورة الناس في مناهجهم. فالناس من جهة المنهج لا يخرجون عن إما منعم عليهم وإما مغضوب عليهم وإما ضالون. هذه سورة الفاتحة سورة الناس في مناهجهم، وسورة الكهف سورة الناس في صنوفهم وابتلاءاتهم. فمبتلا من جهة وجود الباطل وكيف يوجهه ويأوي إلى الله، ومن جهة أخرى ابتلاء بالدنيا إذا أينعت وتزخرفت وتزينت، وابتلاء ثالث إذا ما زف إليك الملك وأتيت من كل شيء سببا فماذا أنت صانع. ثم ابتلاء من جهة العلم والجهل، وقصة العلم بجميع فصولها على يد من تتعلم، ما الذي تنشده من العلم، ما أدبك مع المعلم، ما مصدر علم العالم، كل ذلك تجده مجموعا في قصة العلم، قصة موسى والخضر، قصة العلم، قصة الملك، قصة الدنيا، قصة صراع الحق والباطل. والإنسان لا بد أن يعيش كل هذا ولو بنسب متفاوتة. فأنت مبتلى في دينك، هذا كسب حلال، هذا كسب حرام، هذه صوفية، هذه أشعرية، هذه كذا، ماذا أنت صانع، تهرب ما تهرب، تواجه كيف تواجه. قصة العلم زادك إلى الله عز وجل، وكيف تواجه هذا الباطل إلا بعلم. قصة الملك إذا أعطاك الله، سواء ملكا عاما أو متفرعا عن هذا الملك العام. نعم.
أما أصحاب الكهف فوصفهم الله عز وجل بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهؤلاء الفتية كانوا قليلين. قال الله عز وجل،
هذه الوقفة الأولى مع قصة أصحاب الكهف. نعم.
قال الله عز وجل ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم.
إذن ليس هناك شيء في القرآن مجهول المعنى، فقد علم كل شيء، لكن قد يعلمه البعض ويجهله الآخرون. فكان يقول في قول الله عز وجل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قل ربي أعلم بعدتهم لا يعني أن العلم مفوض إلى الله وفقط، بل إنه يعلمه قليل من الناس. ولهذا قال سبحانه ما يعلمهم إلا قليل، بعد قوله قل ربي أعلم بعدتهم قال ما يعلمهم إلا قليل، إذن هناك قليل يعلمونه، وليس هو من العلم الذي فوض إلى الله فلا يعلمه أحد. فكان ابن عباس يقول أنا من القليل، الذي يعلمه رضي الله عنه. أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله، كانوا 87 كلبهم، وإنما أخذ ذلك استنباطا لأن الله سكت عن إرادة هذا القول ورد الأقوال الأخرى. سيقولون 33 كلبهم، ويقولون 65 كلبهم، رجما بالغيب، ويقولون 87 كلبهم، وسكت عن هذا القول فاستنبط ابن عباس هذا. كما أن ابن عباس قال في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو على الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، كان يقول أنا من الراسخين في العلم، وكان يقول على الخبير سقط. وفي هذا بيان ما عليه ابن عباس رضي الله عنه من علم بالتفسير، وهو أعلم الأمة بتفسير القرآن في زمانه وعصره، فما أحد فاقه في علم التفسير. ولا عجب، ولا عجب، فإنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمه التأويل، فقد انتهى إليه علم التفسير بعد الخلفاء الأربعة، فما علم في الأمة أحد أعلم من ابن عباس في تفسير القرآن الكريم. ولهذا كان عمر يعرف قدره، ولما رأى في نفوس بعض الناس شيئا من إدخال أمير المؤمنين عمر ابن عباس في مجلسه اختبرهم يوما بصورة إذا جاء نصر الله الفتح ما تقولون فيها، وابن عباس يقول أنا أعلم أنه ما أراد من وراء ذلك إلا ذرياهم من أنا، وكل قال فيها بقول، وقال ابن عباس بقول، قال عمر فوالله ما أعلم فيها إلا الذي قلته، وإنما يريد أن يريهم مقامه وقدره. وليس هذا منه عجب بنفسه رضي الله عنه، وإنما هو إخبار بشيء تتعلق به مصلحة ليطمئن قلب السامع، أنا خبير بهذه، أنا من القليل الذي يعلم هذا، أنا من الراسخين الذين يعلمون هذا. هذا من باب تطمين القلب، ليس من باب العجب. نعم، يعني بعض المشايخ يحتج بهذه الأسرار ويقول أنا كذلك، إن كان على وجه ابن عباس فهو محمود، وإن كان، وأما إن كان ليس عنده ضابط ابن عباس وعنده لفظ ابن عباس فهو مذموم، لأن هذا اللفظ بين مشروع وممنوع، بين محمود ومذموم، ينطق به الواحد فيكون محمودا وينطق به الواحد فيكون مذموما، القول هو القول، ولكن النظر في تفاوت القائلين. فانظر إلى حياتك، وانظر إلى منهجك وطريقتك. أولا، هل تعلم في الآية العلم الصحيح؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هل تذكر ذلك في بعض المواضع التي تحتاج إليها، أو أنك دائما مترجم لنفسك مزكي لها؟ ثم مسلكك، هل أنت من المتكبرين المعجبين أم من المتواضعين؟ فأضف هذه في ابن عباس مع توسده بيوت الصحابة، ما قال أنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة للصحابة، فهي حياة يا محمد متكاملة بها تحكم على الرجل إذا كان فعلا من المتواضعين، أو أراد إحقاق حق، أو تطمين قلب، أو إلى آخره. فالعبارة ينطق بها الواحد فيكون محمودا، وينطق بها الواحد فيكون ماذا؟ فيكون مذموما متعالما وليس كذا. فأولا، هو في قدر ابن عباس، هل هو صادق فيما قال فعلا على الخبير سقط؟ حياة ما هي؟ مراد من وراء ذلك ما هو؟ الدافع إلى ذلك ما هو؟ نعم.
وعلى أي، فقد كانوا فتية قليلين في العدد لكنهم عظم شأنهم عند الله عز وجل، وكانت قصتهم،
يعني كانوا 7، كانوا 10، كانوا كذا، فإن الغرض الوقوف عند قصتهم ومحنتهم، فهي قصة لا يؤثر فيها عدد، وإن كان العدد من وجه قد يدل دلالة، وهو غربة هذا الدين وقلة العامل به في أزمنة الفتن. نعم.
وكانت قصتهم وحكايتهم عبرة لكل موحد ومؤمن إلى قيام الساعة، قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
انتبههم، وزدناهم هدى، هنا يأتي الفضل لا الجبر. آمنوا بربهم، بذلوا هذا وزدناهم هدى. فهذا دليل مذهب أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد وينقص وليس شيئا واحدا كما تدعيه جميع الطوائف في الإيمان، سواء الوعيدية أو سواء المرجئة بفراقها، فإنهم انطلقوا من هذا المبدأ كما قال شيخ الإسلام، وأصل الشبهة دخل لهم من أنهم رأوا أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه. عند الخوارج كفروا من هذا المبدأ أن الإيمان ما قبل النقص، وعند المرجئة كفروا أيضا من هذا المبدأ إذا نقص الإيمان، على حسب فهم الإيمان عند فرقهم، سواء كان الإيمان هو المعرفة أو هو القول أو هو التصديق أو هو القول والتصديق، المهم إذا نقص شيء كفر، فليس عندهم فاسق. المرجئة ليس عندهم فاسق، كافر مؤمن كافر، الخوارج مؤمن كافر، المعتزلة توسطوا فأخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه الكفر فجعلوه في منزلة بين منزلتين، المهم أنهم أخرجوه من الإيمان. نعم.
والإيمان بالله هو توحيده عز وجل، فإن هؤلاء الفتية لم يكن إيمانهم بالله في مخالفتهم لقومهم في أمور من أمور الشهوات فقط، ولا في أمور من أمور الملهيات فقط، ولا في أمور عامة في الاستقامة فحسب.
يعني احنا لن نهجر الأمة ونترك الأمة لأننا اختلفنا معهم في دنيا، أخذوا أراضينا فتركناهم، أو نختلف في الأمة مع الأمة مثلا خلافا يؤدي إلى هجر واعتزال المجتمع بأسره في مسألة إسبال الثياب أو مسألة لحية، طالما أنهم للتوحيد قابلين وكذا فإننا نصبر. لكن متى تكون الهجرة؟ إذا عم الباطل وطم في أصوله وفروعه ولم يعد انتفاع بك ولا سماح لك، حينئذ يأتيك حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيح يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواضع القطر، كما بوب البخاري على ذلك في بتبويبه في الفتن. نعم.
ولكن كان إيمانهم بربهم وزيادتهم هدى في أعظم أمر وأعظم أصل.
ولهذا متى يكون العزلة؟ العزلة، العزلة أقسام وأنواع، على حسب عزلة أعيان وهو اعتزال كل من تلبس بالباطل وتهجره بالضوابط الشرعية، عزلة أعمال المعاصي والبدع فلا تأتيها، عزلة مكان واعتزال مكان وهجرة مكان، وهذه إن عمت الفتنة في مكان ولم تستطع الدعوة والبراءة من الباطل وجب عليك الهجرة، سواء من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، أو من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، إلا إذا عجز الإنسان، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ولهذا أنت في هجرة دائمة، طارة لأعيان وطارة لأعمال وطارة لمكان، ما ينفك الإنسان عن هجرة، بل هجرة القلب إلى الله كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، وهذه دائمة لا تنفك أبدا، لأنها لا تعلق لها لا بزمان ولا بمكان ولا بأعيان، ولا إنما هي هجرة القلب إلى الله بالتوحيد والإنابة وإلى رسوله بالاتباع والامتثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. إني مهاجر إلى ربي. نعم.
ولكن كان إيمانهم بربهم وزيادتهم هدى في أعظم أمر وأعظم أصل، ألا وهو توحيد الله عز وجل، لأنهم اعتزلوا وتركوا عبادة غير الله عز وجل. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
وهذا محل الاقتداء في قصة إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء منكم عزلة وهجرة الأعيان، ومما تعبدون من دون الله اعتزال وهجرة الأعمال. فلابد من الأمرين، لا بد من الأمرين. وما كان من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانت الله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه اشتباه وهده إلى صراط مستقيم، إلى أن قال ثم أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى لابد لك من هجرة يا صاحب السنة، وطن نفسك على الهجرة، لا تنفك عنها قط قط. لكن الذي يختلف معك نوع الهجرة، إنما ما في انفكاك عن الهجرة. أنت في بيتك تعيش هجرة، أنت أحيانا بين جنبيك تعيش هجرة للنفس الأمارة بالسوء. صاحب السنة لا ينفك عن هجرة، لا ينفك عن عزلة، لا ينفك عن جهاد، ما يمكن. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، تهجر نفسك الأمارة بالسوء، تقودها لا تقودك هي، تركبها لا تركبك هي، تأخذ بزمامها لا تأخذ بزمامك أنت. ونفس وما سواها فلهما فجورها وتقواها، قد أفلح من زكى وقد خاب من دساه. إذن أنت مع نفسك تعيش في هجرة وفي عزلة، كيف مع زوجك؟ وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، وعمله من فرعون عينا ومن عمله، وهي تحته، تحت من؟ تحت من؟ تحت الملك السيد الذي يرجع أمر الناس إليه، إلى دنيا تخيل فيها ما فيها من زخارف من متاع. نجني من فرعون وعمله، وعمله. يا الله يا أخواني، هذه الآيات الفارقة، هذا أساس المحنة. إنما الابتسامة التي تبذل لجميع الخلق، إنما الاختلاف في دينار ودرهم وجدار وبيت وتجارة ومتاع دون صلب الابتلاء فإنه ابتلاء دنيوي. يا رجل، لو نافسك الناس في دنياك اتركها لهم إن كان ذلك يحملهم على الإيمان والاستقامة حتى لا يفتنوا في دينهم. أنا على استعداد أترك 1,000,000 جنيه لهذا، لو أنني إذ استوفيتها وكذا انحرف في ديني وضل، أشتري ذلك ببذل. وخير النفقة وخير التجاوز من إذا تجاوزت عنه استقامت له دين، حتى لا تفتن في هذا، كما قال ابن القيم في الإيثار. أما الإيثار بالدنيا والإيثار بالنفس، لو أثرت أخاك بالنفس فذاك محمود، أما الإيثار بالدين والوقت والقرب فلا، لأن الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن أنت في هجرة دائمة، صاحب السنة في هجرة دائمة، ولهذا من معك على هذا الطريق؟ من معك؟ قلة. من معك على هذا الطريق؟ قلة. من علماؤكم؟ 1, 2, 3, 4, 5. ما عندنا هيئات سلفية، جامعات سلفية. أعطيني جامعة سلفية من عاملها إلى عميدها بمدرسيها، واختبار سلفي للطلاب قبل الدخول. إنما يوجد بعض السلفيين في هذه المدرسة، في هذه الجامعة، هذه جامعات تخلو من سلفيين، وهذا الأكثر. أفراد قلائل، هم نزاع من القبائل، نزاع. ترى الواحد والواحد والواحد. ولهذا أي وصف للسلفيين بالمليونية اعلم أنه باطل، مليونية السلفيين بقى باطلة. السلفيين ما لا يحسبون بالملايين، يقال مليونية سلفية يوم 29/7 5 مليون سلفي، 5 مليون خارجي، 5 مليون معتزلي، 5 مليون حزبي، ما عندنا ملايين. قل 5 أفراد، يا الله 5 أفراد بركة. سلفيون ما يحسبون بالملايين، لا في مشايخهم ولا في طلابهم، أقصد السلفية بحق، إنما هم نزاع، إنما هم غرباء كما قال النبي في حديثه، في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. إذن لا تنفك أيها السلفية عن غربة، مع نفسك التي بين جنبيك، مع زوجك التي تحت لحافك وعلى فراشك، مع ولدك الذي تطعمه وتنفق عليه طعاما وشرابا وكساء ومسكنا وتعليما، ويطوعك في كل شيء إلا أن تقول له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، مع المبتدعين، مع الضالين، فيقول لك: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يا بني اركب معنا. كم هذه الكلمة يا أخواني في حياتنا مع أبنائنا: اركب معنا، اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل، ما قال سآوي إلى الله. ومن آوى إلى غير الله غرق مهما كان، إنما لو قال ذاهب إلى ربي سيهدين هذا الذي ينجو، إنما سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عصمة إلا باللجوء إلى الله، لا إلى جبل ولا إلى ملك ولا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى منصب ولا إلى مال ولا إلى جاه. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم.
وهؤلاء الفتية كانوا قلة، والقلة قد تغلب أمام الكثرة الكاثرة، وقد ينصرف القلب مع الكثرة لأن ما يحمله ليس على الحق، فأكثر الناس يغترون بالكثرة ولا ينظرون إلى الحق من حيث هو، ولكن ينظرون
أكثر الناس، أكثر الناس كما، ولهذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. غالبا يا إخواني، غالبا أن الكثرة تكون على بطل، غالبا. ما إذا ما معنى السواد الأعظم؟ ما معنى السواد الأعظم؟ أليست الكثرة كما يقول علي جمعة: انظروا إلى السواد الأعظم أشعره؟ خليك مع السواد الأعظم، كن مع السواد الأعظم. يقول البربري كلمة رائعة، يقول: والجماعة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم هو الحق وأهله. السواد الأعظم هو الحق وأهله، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، والجماعة والسواد الأعظم، طائفة المنصورة والفرقة الناجية، الصراط المستقيم وسبيل المؤمنين، كل ذلك وأهل الأثر وأهل الحديث، كل هذه أوصاف لصنف واحد، هو من كان على الحق ولو كان واحد. محمد بن أسلم هو السواد الأعظم، وكل صاحب حق في عصر من العصور في بلد من بلدان هو السواد الأعظم. يا شيخ والله ما في المحافظة إلا أنا على السنة، أنت السواد الأعظم، أنت الجماعة، ولو كان في قطرك 1000 جماعة فأنت الجماعة المعنية في قول النبي: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
ولكن ينظرون إلى السواد وإلى الكثرة، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن، القرآن والسنة، فالحق يعتبر بنفسه، وقد يكون مع الحق الكثرة وقد يكون مع الحق القلة، فهذا
ولهذا نقول الغالب، الغالب أن الكثرة تكون على البطل لأن أهواء الناس كثيرة. نعم.
فهذا نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، وأنبياء الله كان من يتبعهم قليلين، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم إن يفتنهم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره يعني إلا شبابا قليلين.
نعم.
فالعبرة إذن بالحق ليست
إلا ذرية من قوم، ذرية من قوم، قال إلا شبابا قليلين. نعم.
فالعبرة إذن بالحق وليست هي الكثرة، والكثرة والنظر إليها ابتلاء، وأن يكون المرء ينظر إلى القلة في العدد.
ولهذا فإن الله يبتلي الكثرة بالقلة وابتلي القلة بالكثرة، يبتلي القلة بالكثرة فينظرون فيهابون. وربما شك الواحد، لو كنا على الحق ما كنا الواحد والاثنين وأولاء ملايين. ويبتلي الله الكثرة بالقلة فيقولون في أنفسهم لو كنا على الباطل ما كنا بهذه الكثرة، غير معقول أن يكون فلان. ولهذا تجد الحزبين يسألونك السؤال المعهود المعروف، ولهذا أعد له جوابا قبل أن تجلس مع حزبي، وهو من يقول بقولكم؟ من اللي معكم من المشايخ؟ قول لي كده، هو الشيخ مصطفى ولا الشيخ مصحق ولا الشيخ محمد حسن ولا الشيخ ياسر برهامي ولا الشيخ أحمد فريد ولا الشيخ محمد إسماعيل ولا الشيخ أحمد حطيبة ولا الشيخ عمر عبد الرحمن ولا الشيخ محمد عبد المقصود ولا الشيخ ولا الشيخ ولا الشيخ ولا الشيخ ولا الشيخ ولا الشيخ، من اللي معكم؟ كل هؤلاء على الباطل اللي لهم عمر مديد دعوا إلى الله قبل أن تولد أنت. أنت عمرك كام؟ 28 سنة؟ 30 سنة؟ يدعون الله من 40 سنة قبل أن تولد. تريد أن تفهمني أنك على الحق ومع الباطل؟ يا مداخلة، يا من تعجبون بأنفسكم، يا من لا ترون إلا أنفسكم، معقول هذا؟ هذا ابتلاء، هذا ابتلاء وامتحان واختبار. فمقياس الحق ليس يعود إلى كثرة وقلة، إنما يعود إلى ماذا؟ إلى الحق والدليل عليه ولو كنت وحدك. نعم.
فالعبرة إذن بالحق ليست هي الكثرة، والكثرة والنظر إليها ابتلاء، وأن يكون المرء ينظر إلى القلة في العدد، وأنه مع من معه في عدد قليل، وينظر إلى الأكثرين، يخالف هذا الأصل الذي دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد يبتلى بذلك، فيصرفه واقع الكثرة عن الإيمان بالحق الذي كان عليه أمثال هؤلاء، الذي هو ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا جعل الله عز وجل
النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، ثم رفع عليه سواد عظيم. نعم. من معك على هذا الأمر؟ قال عبد وامرأة. قال إذ يخرجك القوم، قال مخرجيهم، قال إنه لم يأت رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي. نعم.
ولهذا جعل الله عز وجل عبرة في أولها في دعوتهم للتوحيد، وحتى لما بعثهم الله عز وجل ثم أماتهم كان أمرهم عبرة في توحيد الله عز وجل، ومنابذة الشرك وأهله، فابتلاهم الله فنجحوا في الابتلاء، فاعتزلوا ونسبوا إلى الكهف وصاروا أصحابا له. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والأصحاب جمع صاحب، والصاحب في اللغة يطلق على من لازم ملازمة طويلة، فنسبوا إلى الكهف أصحابا له لأنهم لازموهم ملازمة طويلة خارجة عن المعتاد.
هذه فائدة، قيل أصحاب الكهف، أصحاب الكهف وليس من دخل الكهف، لمن دخله ليلة ومضى. ولهذا النبي ما قل فيه صاحب الكهف ولا صاحب الغار، لكن يقول صاحبي في الغار. نعم، إذا الصاحب يدل على الملازمة. وهذا يا أخواني المعنى بالصاحب في كل موارده إلا موردا واحدا، من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال صحابي لو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به وما تعالى ذلك، هذا الصحابي، هذا الصحابي. هذه صحبة تتميز وتختلف لها صحبة الفضل. فمن الصحابي؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم.
فنسبوا إلى الكهف أصحابا له لأنهم لازموهم ملازمة طويلة خارجة عن المعتاد ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 لما بعثهم الله عز وجل قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم لما بعثوا كان ركودهم في الكهف هذه المدة الطويلة كرامة من كرامات الله عز وجل لهم والناس يبتلون بوجود الصالحين فيهم هل يسلكون مع الصالحين مسلك الأنبياء في ذلك أم أنهم يغالون في الصالحين ويسيرون خلف الهوى في ذلك على خلاف سنة الأنبياء.
هذه فائدة طيبة والناس يبتلون بوجود الصالحين فيه هذه فائدة طيبة يا أخوان الناس يبتلون بوجود الصالحين فيه أي من جهة ماذا؟ ماذا نسلك مع الصالحين؟ هل نسلك معهم مسلك الغلو؟ أم مسلك الجفاء؟ فالناس في الصالحين طرفان ووسط طرف يغلو فيرفع فوق القدر وطرف يجفو فينزل عن القدر وطرف هو وسط يرفع القدر ولا يغلو فيه ولا يتعصب إذا أخطأ بل يشير إلى خطأه من غير إسقاط لقدره إن كان من أهل السنة وأهل الحق فليس صاحب الحق معصوما من الخطأ فلو كانت العصمة شرطا في العالم لما وجد لنا عالم ولكان هذا محصورا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن العالم بحق معصوم من أن يستمر وأن يستكبر عن الانقياد ويتعصب لباطله ولهذا لا يكون من أهل السنة إنما من لم يبلغ الحق وقد أخطأ فهذا لا ينزل قدره فالناس إذن في الصالحين وفي العلماء طرفان وسط طرف غلا فربما عبد إذا مات تعلقوا به وطرف جفا فربما ألقاه بالحجارة وربما أخرجه من البلدة وربما سجنه ونفاه وهكذا نعم وهناك الطرف الوسط
والناس يبتلون بوجود الصالحين فيهم هل يسلكون مع الصالحين مسلك الأنبياء في ذلك أم أنهم يغالون في الصالحين ويسيرون خلف الهوى في ذلك على خلاف سنة الأنبياء وخاصة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لكن لماذا حصل ذلك ثم ذهبوا إلى المدينة ثم رجعوا والناس معهم ثم ماتوا وعثر عليهم الناس أمواتا بعد ذلك قال عز وجل وكذلك عثرنا عليهم أي جعلنا الناس يعثرون عليهم لماذا هل ليعظم صاحب الكرامة فتنة وابتلاء هل ليعبد من دون الله فتنة وابتلاء قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها هذه هي العلة والنجاة في الابتلاء لمثل هذا أنه ينظر إلى المقصود من ذلك وهو أن الله أعثر عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن لقاءه حق وأن نومتهم هذه الطويلة في مئات السنين لا تدل على أن البعث حاصل لا محالة فالذي حفظهم هذه المدة الطويلة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال تكفل الله عز وجل بهم ليبقوا على الحياة هذه المدة الطويلة ويقلبون ولا يغمضون أعينهم ليبقوا أحياء لماذا ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها لكن الناس أمام هؤلاء الصالحين ومن أعطوا هذه الكرامة هل نجحوا في الابتلاء لا لم ينجحوا في الابتلاء
إذن هذه العلة دليل ظاهر على البعث فإذا كنتم تستبعدون البعث وتعتبرون أن هذا أمر منفي فانظروا إلى هؤلاء فإن هؤلاء أمامكم قد ناموا هذه المدة الطويلة 300 سنة وازدادوا 9 ومع ذلك أحياهم الله سبحانه وتعالى بل في آية عظيمة إنه النوم وليس الموت وليس هذا من معهود السنة الكونية في الناس لكن تلك آية خرجت عن هذا المعهود ولهذا كانت قصتهم عجبا فهذا دليل عملي أمامكم، مثل ما قال الله عز وجل في قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. آية دل على قدرة الله. والله عز وجل في البعث قد ذكر آيات كثيرة فيها الأدلة العقلية الدل على البعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال سبحانه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وكله هين على الله. نعم، لكن ترك قوم هذا كله ووقفوا في هذا الموضع عند ماذا؟ عند استنباط فائدة واحدة لا غير. ما هي؟ جواز بناء المساجد على القبور، هي الآية الفاذة الجامعة المانعة عند القبوريين. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، كلمة مسجد أوقفتهم لنتخذن عليهم مسجدا، وأن هذه طائفة مؤمنة وقال ذلك، فلو كان حراما كيف يتخذون قبور هؤلاء الصالحين مسجدا. وعارضوا بهذه الآية ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قام عليه النبي في حياته وقبل أن يموت بخمس وعند خروج روحه من التحذير، لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة يحذر ما صنعوا لولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه النصوص. عارضوا كل هذا بآية حصلت في الأمم السابقة لنتخذن عليهم مسجدا. ومن القائل؟ أهم المطرفون أصحاب القوة والسؤدد أم هم المؤمنون؟ وهل كان اتخاذ هذا المسجد كان على القبر أم بجواره أم بالقرب منه؟ وما معنى ذلك؟ وهل كان هذا لو كان يتعبد به مشروعا في زمنهم كيف يكون ذلك والنبي يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبياء مساجد؟ فلو فعلوا مباحا جائزا لما لعنوا ولما استحقوا اللعن على ذلك. ففعلهم هذا إن كان على الصورة التي هي معروفة عندنا فقد لعن الله من فعل ذلك، لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبياء مساجد. ولهذا لا يصح الجواب في هذا الموضع بأننا نقول هذا كان شرعا في من كان قبلنا، وشرع من قبلنا لا يصلح أن يكون شرعا لنا إلا إذا دل دليل على ذلك. هذا لم يكن شرعا في من قبلنا، ولا كان شرعا عند نبي من الأنبياء اتخذ قبور الأنبياء مساجد والصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلمة أم حبيبة لما وصفت له كنيسة رأينا بالحبشة قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذا مات فيهم الرجل الصالح العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في أولئك شرار الخلق. إذن شرار الخلق من يتخذ قبور الأنبياء مساجد كان في هذه الأمة أو كان في من قبل هذه الأمة. ولهذا فهمت عيشة ذلك تقول يحذر ما صنع، من الذي صنع؟ يهود نصارى، ولكنه من اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الموضع كلاما يبين هذا، وكذلك ابن جرير رحمه الله. المهم أن هذا ليس ممدوحا ولا محمودا في أمة من الأمم. قال ابن كثير رحمة الله عليه في مختصر تفسيره قال الذين غلبوا على أمرهم يتخذون عليهم مسجدا، حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون منهم والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى تخذ قبور أنبياء صالحين مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. وقوله رحمه الله هنا فيه نظر، فيه نظر في كلامه رحمه الله، فيه نظر، فيه نظر، بل هو خطأ، ليس فيه نظر، بل النظر قضى بأن هؤلاء أو هذا الصنيع ليس محمودا في أمة من الأمم، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، أولئك إذا مدى فيهم الرجل الصالح، إذا لم يكن هذا شرعة، ولهذا الفعل فعل ذم، ويحمد الإنسان إذا وافق الشرع ولم يكن هذا شرعا لمن كان قبلنا. لكن يبقى على فرض وجود أنهم قد يجهلون هذا الأمر، قد يجهلون، قد يفعله الإنسان بجهل لعدم بلوغ حق إياه، هذا لو سلمنا أن الذي فعله مسلمون، وليس كل ما فعله مسلمون مؤمنون يكون مقبولا، ليست المسألة أنه فعله مؤمنون إذا انتهت القضية، ولو فعله مؤمنون، وإنما الأمر هل مدحهم الله ومدح هذا الفعل، أم المقام مقام إخبار، ومقام الإخبار لا يصلح مقام أحكام تتعلق بالأمر والنهي إلا إذا جاء ما يبينها، الإخبار عن الكفار، الإخبار عن قصص حصلت، الإخبار، لكن هي شرح أم لا؟ والموضع موضع إخبار. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، قال طب محمودون ممدوحون، ما صورة الذي وقع؟ هل هذه شريعة؟ فجاءت شريعتنا والحمد لله متواترة قاطعة مانعة أن هذا لم يكن شريعة في من كان قبلنا، ولن يكون شريعة في أمتنا، ماذا نريد أكثر من هذا؟ وماذا نريد دليلا أعظم من هذا؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إذن واضح، وواضح في البناء، لأن البعض يقول هذا إذا سجدت إلى القبر، إذا اتخذته محلا للسجود سجدت له، طب وإذا بنيت؟ قال النبي أولئك إذا مات فيهم رجل صالح، والعبد صالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصورة، فهي متناولة صورة ماذا؟ البناء. ولا عامة عن البناء، فكل من اتخذ هذا القبر محلا للعبادة فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبنى، فتكون الصورة المنهية عنها متناولة أمرين، الأول البناء والثاني الاتخاذ للعبادة. قال النبي كما في حديث جابر في الصحيحين وجعلت الأرض مسجدا، ثم قال فأيما رجل من أمتي أدركته صلاته فعنده ماذا؟ عنده صلاته، هذا مسجد، هذا مسجد، ولهذا يسمى محل صلاة المرء في البيت مسجد، مسجد. فمن اتخذ القبر مسجدا أي محل العبادة يقرأ القرآن ظنا أن لهذا المكان فضلا، يصلي، يطوف، هذا من اتخاذه مسجدا. والله يا أخواني طلعت بالأمس مقطعا عجيبا، سبحان الله، أناس يطوفون حول قبر، القبر هذا فيه اثنان هم يفعلون هكذا عمتان، وقد لا يكون فيه أحد، لكن هؤلاء سدنة يريدون أخذ أموال الناس. والله يا أخوان، والله يا أخوان، عشرات وربما يفوق يطوفون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهؤلاء جدير أن يضيفوا إلا شريكا لك تملكه وما ملك، لأن هذا الذي ما فعله كفار قريش، ما طفوا حول التي يقولون هذا، وإن كان هذا منهجهم، لكن ربما فق القبوريين اليوم ما كان يفعله الوثنيون عند مناة واللات والعزى، فهذا موضع يقف عند القبوريون معتزين به، هذا موضع فتوى صاحب الخواطر يقف هنا، ماذا يقول الله في كتابه؟ هؤلاء أغبياء ما يفهمون، ماذا يقول الله في القرآن؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. ما رجع إلى تفسير من تفسير الأمة. ونريد كما تعودنا دائما على إفحام هؤلاء من تفاسيره من معتمد عندهم. أنا أريد تفسير طنطاوي وتفسير النسفي لذلك وتفسير الرازي. هات يا أحمد تفسير الطنطاوي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، تفسير الرازي والنسفي. يلا، وأنا ما اطلعت على تفاسيرهم لكن نشوف ننظر. دائما هم يفحمون من تفاسيره. هل في هذا جواز بناء المساجد على القبور وأن ذلك دين ومقبول أم لا؟ نعم.
قال الله عز وجل في شأن الناس،
فهنا قول ابن كثير رحمة الله فيه نظر لأن الأمر قد فصل وقضي فيه في شريعتنا، فليس هو محل ماذا؟ ليس هو محل النظر. نعم.
قال الله عز وجل في شأن الناس إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا فيه ذم لهم لأنهم انصرفوا عما جعل الله عز وجل هذه القصة له وعلى الإعثار عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها انصرفوا إلى تعظيمهم بما لم يشرع الله سبحانه وتعالى وإلى الاعتقاد فيهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وبناء المساجد على القبور وعلى الأموات محرم في شرائع الله، ولهذا
انتبهت. أيوة، ها، في شرائع الله ليس في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، في شرائع الله. هذه مسألة مهمة، ولهذا لابد أن يكون المفسر سلفيا. فإن فسر لك القرآن غير السلفي أخذك إلى منهجه ومذهبه. من هنا الحذر من تلقي العلم على يد أهل البدع. لغة، أصول، تفسير، أي مادة، إن استطعت ألا تشتري فجلا وجرجيرا من هذا الرجل فلا تشتري. إن استطعت ألا ترمق بمقلتيك فافعل، فإن النظر إلى أهل البدع يمرض القلب فضلا أن تتعامل معه، لأنه لا يمكن يستغنى عن منهجه. هذا أخي يمكن من إخوانكم أرسل فتوى منذ عدة أسابيع أنه يعمل في صيدلية رجل إخواني، يقول ما يمكن أن يسقع منهجه، سجال وصراع. صحيح أنا كل الغلبة، فهل تنصحني به؟ أنصحك بأن تفر. كيف تعمل في صيدلية؟ تبيع ماذا؟ تبيع أدواء ولا تبيع داء؟ ما الذي تبيعه أنت؟ أدواء، والذي تسمعه ماذا؟ سموم. يا أخي تقف عند الليست هذه، قائمة الممنوعات، أحمر ما أدري إيه. أعظم ممنوع هو أن تخالط مثل هذا الرجل في الصيدلية. لكن خالط رجلا يذكرك إذا نسيت، يرجعك إذا انحرفت وابتعدت. إنما رجل يبيع لك منهجه، وهؤلاء يولون ويعادون على هذا المنهج، ما يمكن يتركون أبدا. اهرب. نعم.
ولهذا تنظر إلى الذين غلبوا،
يقول لك ممكن يقول لك يعني هتركه بلا دعوة. ما يا شيخ أنا دعوة، اعمل في صيدلية ثانية وبأدخل عليه يدعوه، لكن لا تعمل معه. نعم.
ولهذا تنظر إلى
هذا مسلك من مسالك الشيطان. أحيانا يأتي الإنسان يقول يعني أنا معه فطرت اليوم فول وطعمية، معه يعني يجيب لك بشاميل غدا، معك تضحكه، لا يمكن، سيأسرك. معك اليوم ردبك اليوم الشهر هذا 2300، لا أخذ الخمسة الشهر هذا عشان عبد الرحمن ابنك، عشان بعدين بدأ بدأ معك الأمر إيه؟ ترد على جميع الإخوان إلا هذا. شوية ولدك وزوجتك تعلقوا بهذا، رجل خلوق، رجل ما شاء الله. وبعدين بعد ذلك اللهم وجدنا هذا في صيدلية هشام البيري. شوف ده هشام البيري 2300 عمره ما زود 2330 قرش. شوف بقى هذا إخواني، أيوه احنا نستمعه، بس شوف يا أخي أخلاقه، وشوف هذا السلفي بس شوف أخلاقه. شوية شوية إلى أن يكون مقرن بين منهجين لا بين شخصين. فهذا أمر معلوف معلوم معروف أن الحس ينطفئ في القلب بالمخالطة، ثم سرعان ما يزول ويضمحل ويحل محله الشيء الثاني. نعم.
ولهذا تنظر إلى الذين غلبوا على أمرهم، قال قائل من العلماء هم أهل الشرك في زمنهم، وقال آخرون هم أهل الرئاسة والكبراء في وقتهم، وهذا هو الذي رجحه عدد من المحققين، لكن لم ينجحوا في ذلك، فالابتلاء عظيم، ولم ينظروا إلى أن هؤلاء الصالحين الفتية يقتدى بهم في أنهم وحدوا الله عز وجل حق توحيده واعتزلوا المشركين ونابذوهم، فأكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة
لهم لا لغيرهم. هذه لهم لا لغيرهم، يعني تركوا محل القصة أصلا في الخصومة كانت في الشرك، فأخذوا من قبورهم ما يقع به الشرك. فكان حظ الفتية الثناء، وحظ من يشرك بهم البوار والخسران. نعم.
ولكن هؤلاء جعلوا على قبورهم مسجدا، وهذا ذم لهم فيما فعلوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
شوف الشيخ جزم هنا، وهذا صراحة هو الذي ينبغي الجزم به، أما الفعل هذا مجزوم ببطلان لأنه يكون في شريعة أحد. أما الذين فعلوه فهذا ما ندري، فعله أهل السطوة وهذا الظاهر، أو حتى فعله مسلمون فقد يكونوا جاهلين. المهم أمر هؤلاء عند الله، ليعنينا الفعل، الفعل هذا لم يكن في شريعة من الشرائع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم.
الموضوع الثاني الذي له صلة بموضوع السورة، وكل السورة
هذه قصة أصحاب الكهف، القصة الأولى هي قصة الابتلاء الامتحان الاختبار، هي قصة عدم قبول المساومة على الدين مهما كان، قصة فيها من العبرة والعظة ما يكفي. ولهذا والله أعلم أنه قد يكون هذا السر في أن من قرأ العشر آيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال، لأن الآيات الأولى في سورة الكهف هي الآيات التي تشير إلى هذه القصة المباركة، ولا شك ولا شك ولا ريب أن صنيع هؤلاء هو الذي عصم من الدجاجيلة، وأن صنيع هؤلاء هو الذي يحفظ من الضلال والانحراف، وأن هؤلاء ما اغتروا بزخارف الدنيا ولا بكثرة ما عليه قومهم من الباطل، إنما آووا إلى الله فآواهم الله، وهاجروا إلى الله فهداهم الله، وطلبوا المعونة من الله فربط الله على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا. وهذا هو السبيل الذي تنقذ به من الدجال الذي بين عيني كافة رأى، لكن ما يقرأه إلا مؤمن، ما يقرأه إلا مؤمن. فالعصمة من الدجال إنما تكون بهذا، ومن كل دجال إنما تكون بهذا الذي كان عليه هؤلاء الفتية. نعم نعم. نعم أقول هذا باب إخبار، لا شك أنها إخبار، لكن أقول هل تتحول إلى باب أحكام فنأخذ منه حكما أم لا؟ لا بد من النظر إلى النصوص الأخرى. إذن معرفة إذا كانت هذه مجرد خبر عما كان وليست حكما يستنبط، النظر في هذه الآية بالنظر في الأدلة الأخرى، مثل الآية هذه نحن عندنا أدلة قطعية أن هذا الفعل ليس جائزا في شريعتنا بيقين، ولكن بعض الناس يقول دائما الجواب السهل ممن يعتقد أنه لا يكون في شريعتنا مثل هذا، أنه يقول كانت هذا شريعة في من سبقنا، فنعرض هذا الفعل على النصوص التي عندنا مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلا كان هذا شريعة في من سبقنا؟ فإذا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد يحذر مصانع، إذن لم يكن هذا في شريعة من الشرائع، وعليه فلا يصح لنا الجواب عن هذا. فنقول الآية ذكرت إخبارا فقط أن الذي حصل، أن الواقع الذي حصل هو كذا، أما أنه يتخذ شرعا بالفعل فعرضنا هذا على نصوص الشريعة عندنا فوجدنا أن هذا لم يكن مباحا عندهم وليس مباحا عندنا، فلا يصح الاستدلال بهذا على ما يقوله هؤلاء. طيب، هناك نصوص قد لا تكون في من كان قبلنا وقد أخبر عنها النبي أنها حصلت وستحصل في هذه الأمة، فمجرد هذا الإخبار أيضا لا يتحول إلى شريعة افعل ولا تفعل إلا إذا نظرت إليها بمنظور النصوص الأخرى. ومن هنا حذر العلماء من أن تنظر إلى نصوص الفتن والملاحم بهذا المنظور، فليس كل ما أخبر عنه النبي أنه سيقع أنه يكون مشروعا، مشروع أو ممنوع لابد أن تضبط بالنصوص الأخرى. ومن هنا رددنا على من يستدل بحديث مسلم في خيار أئمتكم وشر أئمتكم الذين يلعنهم وترعنهم وكذا، فأخذوا من هذا جواز السب واللعن للأئمة. قلنا هذا إخبار، النبي أخبر أنه سيكون في زمان كذا وكذا، فخيار الأئمة شيء وشرهم شيء وجواز هذا معهم ومنهم شيء آخر. ولهذا حذروا من النظر في نصوص الفتن والملاحم بهذا المنظور، أنك تأخذ من كل هذه النصوص مشروعية ذلك، وإنما ننظر في النصوص إن دلت الأدلة على أن هذا الذي سيحصل هو من قبيل المشروع المطلوب قلنا به، وإلا فلا. ولهذا وقفنا مع نص عيسى عليه السلام ونزوله في آخر الزمان وأنه ماذا سيضع الجزية، فهل هذا باب إخبار محض سيضع الجزية وفقط؟ طب عيسى عليه السلام ما يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل بشريعة أخرى، هذا محكم عندنا، كيف تكون هذه بخلاف شريعتنا؟ أو من باب إخباره فقط؟ الإخبار يقتضي ألا يكون هذا الصنيع لعيسى عليه السلام مشروعا إذا لا يفعل عيسى مخالفة ولا ينزل بشريعة جديدة. إذن يبقى أن يكون قال العلماء ماذا؟ أن هذا داخل في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وأن في هذا الوقت رفع الجزية بدليل إقراره صلى الله عليه وسلم. مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقصص من كان قبلنا، من ذلك قصة الغلام الذي قال إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وكذا إلى آخر ذلك، أخذ منها من يرى مشروعية قتل الإنسان لنفسه في العمليات الانتحارية هذه بهذه القصة، وقالوا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الثناء وعلى وجه المدح وكذا وكذا، فدل هذا على أن قتل الإنسان نفسه هذا جائز. رد عليهم بردود الأولى وهي المناط الدقيق أن هذا ليس قتلا للغلام من نفسه لنفسه، وإنما قتله الملك وليس هو قتل الغلام لنفسه. هل الغلام قتل نفسه؟ الجواب لا، لكن أسلم خلاص عندك مسألة انغمس، والغالب أنك ستقتل لكن قتلت بيد أعدائك، هل يقال في المنغمس قتل نفسه؟ لا. ولهذا هذه المسألة التي أشكلت عليهم وعلى أكثرهم كحسان الحويني يرى أن الاستدلال بقصة بحكم الانغماس هو قول جماهير أهل العلم، وعليه فقتل الإنسان نفسه هذا عليه جماهير أهل العلم، والقول بأن هذا قاتل نفسه ومنتحر وكذا هذه جليطة كما يقول الحويني في كلام هذا معنى. ليه؟ لأنهم لم يلحظوا المناطق اللي بيتفترق صورة المسألة، أن يقتل الإنسان من غير أن يقتل الإنسان نفسه، ويترك النصوص في تحريم ذلك، بل جاء النص الخاص كما في قصة عامر بن أكوع لما قتل حينما أراد أن يقتل عدوه فارتد السيف عليه فقتل نفسه، فقال الصحابة حبط عمله لأنه كان في جهاد، ولكن لما قتل نفسه ولو لم يكن باختياره قالوا حبط عمله، لأنه متقرر عندهم هذا الأمر، لكن النبي نفى ذلك لأنه لم يكن متعمدا، مما يدل على أن الإنسان ما يجوز له هذا الصنع. الأمر الثاني كما ألمح ذاك القرطبي في المفهم أن هذا كان بوحي، أوحى الله لي هذا الصنع، لأن هذا الرجل هذا الغلام أنقذه الله من جبل أرادوا إلقاءه ثم عاد، والأصل أن من أنقذه الله يهرب، وكذلك أنقذه الله لما أخذه إلى وسط البحر في أرض غرقه ثم عاد، ثم قال إنك لست بقاتل حتى. إذن هذا وحي إلهام، كما أوحى الله إلى أم موسى أن إذا خفت عليه فألقيه في اليم. هل الآن نقول للأم ألقيه في اليم اقتداء بأم موسى؟ ما يجوز، لأن هذا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. فإذا الفارق بين باب إخبار وباب أحكام افعل ولا تفعل أن تأخذ هذا النص ثم تعرض على سائر النصوص المقررة عندك، يخرج لك إذا كان هذا باب إخبار محض أو باب أحكام افعل ولا تفعل. نعم
تفسير.
نعم نأتي لتفسير هذه الآية. قال الذين غلبوا على أمرهم
الشعراوي.
نعم
الشعراوي.
نعم الشعراوي. لا الشعراوي معروف، أنا ما قلت الشعراوي، أنا قلت الشعراوي. أنا بعرض الشعراوي على التفسير الأخرى، اصحى الله يهديك. أنا ما نعرف تفسير الشعراوي، تفسير الشعراوي ده تفسير شعراوي، تفسير علي جمعة معروف. أنا أعرض تفسير الشعراوي على ثلاثة هاتهم اختصارا.
قرأ الطنطاوي ثم
في تفسيره الوسيط. نعم
ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي أن الذين عثرهم الله على أصحاب الكهف قال بعضهم ابنوا على هؤلاء الفتية بنيانا يسترهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم وهم أصحاب الكلمة النافذة والرأي المطاع لنتخذن على هؤلاء الفتية مسجدا.
الثاني قال الذين،
أي أن الذين أعثرهم الله على أصحاب الكهف قال بعضهم ابنوا على هؤلاء الفتية بنيانا يسترهم.
نعم.
وقال الذين غلبوا على أمرهم وهم أصحاب الكلمة النافذة والرأي المطاع لنتخذن على هؤلاء الفتية مسجدا، أي معبدا تبركا بهم. قال الآلوسي واستدل بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد. فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وزاد مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
بس فقط ما في شيء ثاني. أقوى كلام يعبر عنه هنا. قال الآلوسي،
قال الآلوسي واستدل بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل.
كلام الآلوسي بس هذا نقله طنطاوي، تعقبه ما تعقبه، والطنطاوي اختار بأن الذي قال ذلك هم أهل الشوكة ومسموع الكلمة، وهو رأي ها كاسد فاسد عاطل باطل، صح؟ أربعة هم. أربعة رباعيات أعلى ما يكون. هل ترضون تفسير الطنطاوي؟ ما هو بتفسير ابن عبد الوهاب؟ ما هو بتفسير ابن تيمية؟ ما هو بتفسير غير متخصص، تفسير الوسيط الذي قرر دراسته على في الأزهر، هذا تفسير الطنطاوي يا شعراوي، هذا تفسير الطنطاوي يا شعراوي. هذا تفسير المفتي يا من كنت مفتي، هذا تفسير شيخ الأزهر. الرأي الوسطي دائما يقولون كده، خلاص هذا شيخ الأزهر، ولا ما كان وسطيا ما لي دخل بعمله واتياني بقى الى مسجد الحسين ولا زينب، ما لي دخل بهذا، انا لي دخل بماذا؟ بتفسيره ورأيه. نقل عن الألوسي ان هذا تفسير فاسد كاسد عاطل باطل، ما في شيء بعد هذا يا اخوان الا الكفر، وهذا محل اخر. هات تفسير النسفي، مش شيخ جمعة هم عندهم ايه نسفي ها والرازي، وجبنا لهم كمان طنطاوي يعني معاصرة. نعم هات النسفي، هذا النسفي.
نعم
هات النسفي.
فقالوا حين توفى الله أصحاب الكهف ابن عليهم بنيانا، أي على باب كهفهم لئلا يتطرق إليهم الناس، ظنا بتربتهم ومحافظة عليها كما حفظت تربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحظر، ربهم أعلم بهم من كلام المتنازعين كأنهم تذكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم ومدة لبثهم، فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا ربهم أعلم بهم أو من كلام الله عز وجل، ردا لقول الخائضين. فقال الذين غلبوا على أمرهم من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم، لنتخذن باب الكهف مسجدا يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم.
ويتخذون بابا
باب الكهف مسجدا يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم.
طبعا مع كون هذا باطلا، لكن ليس فيه أنهم بنوا عليهم لما تأخذوا باب الكهف، وليس أنهم بنوا على هذا، ولهذا لم يتخذ من ذلك حكما وهو بناء المساجد على القبور، إنما قال ها في
لنتخذن باب الكهف مسجدا،
باب الكهف وليس ذات الكهف، يبنون عليه ويصلون عنده ها مسجدا.
لنتخذن باب الكهف مسجدا يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم.
طبعا هذا كلام باطل لا إثارة عليه من علم، لكن ليس فيه أنهم يبنون المساجد على القبور، وهذا قول من قال بالقرب منهم، وكل هذا محاولة بائسة للتبرك بهذا. لماذا؟ لأن هذا يرده أن هذا لم يكن شريعة لليهود والنصارى، فكيف يسير المسلمون على غير شريعة أنبيائهم ويحمدون؟ طيب، لكن ليس فيه فائدة، وهي أنه يجوز بناء المساجد على القبور، لم يقل هذا، إنما غاية ما قال اتخذوا هذا الباب محل لصد تبركا. نعم هذا قول النسفي.
قال الرازي
نعم
قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم، قيل المراد به الملك المسلم، وقيل أولياء أصحاب الكهف، وقيل رؤساء البلد، لنتخذن عليهم مسجدا نعبد الله فيه ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد.
أعد.
قال لنتخذن عليهم مسجدا نعبد الله فيه ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد.
أي نعم، وهذا طبعا كلام باطل، لكن يجدون في تفسير الرازي وتفسير النسفي قد يجدون مدخلا لهم في هذا، ما في إشكال. ذكرنا هذه التفاسير، وهذا تفسير النسفي تفسير باطل، وتفسير الرازي تفسير باطل، تفسير الطنطاوي تفسير صحيح في هذه الآية، وما ذكره الرازي وما ذكره النسفي لا أثارة من علم فيه، لأن كما قلنا أقوى دليل يدل على ذلك أنه لم يكن شريعة له. طيب ولو كان لهم شريعة على التسليم جدلا، لو لم تأتي شريعتنا بإبطال هذا في شرائعهم، لكان القول الذي ينبغي أن يصار إليه واجب أن يصار إليه أن شريعتنا جاءت بخلافه، فكيف وشرائعهم كانت بخلافه؟ فإن أبوا إلا أن يجعلوا ذلك شريعة لهم ومدحا، قلنا وشريعتنا جاءت بنسخه، مع أنه ليس بمنسوخ لكن باب التنزل. أما أن تفسروا شريعتنا بهذا الموضع الذي لا دليل قط على حرف تقولون فيه بالتبرك بالمسجد أو إحياء أثريم أو إلى آخره، فإن القرآن قد نفى. ومتى نفى؟ أين نفى؟ قال سبحانه وكذلك أعثرنا عليه ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيه، أن الساعة لا ريب فيه. يبقى هذه العلة وليست العلة أن يعبد، وليست العلة أن يتبرك بهم، وليست العلة. يبقى القرآن نفى ذلك، وأظن أن الدلالة على ذلك أعظم من الدلالة على الفصل في عددهم. فإذا ذكر الله عز وجل الفصل في عددهم، وهي مسألة فرعية بالنسبة للغرض الأعظم من هذا، فإذا وهو التذكير بالبعث والدلالة على البعث، فإذا كان اتخاذ هؤلاء هذا المكان، اتخاذ هذا المكان تبركا من المشروع، لكان أولى أن يذكر من ذكر العدد. نعم.
الموضوع الثاني الذي له صلة بموضوع السورة، وكل السورة تدور حول الابتلاء وكيف ينجح الإنسان وكيف يتجاوز هذا الابتلاء على وفق أمر الله عز وجل. أما الثاني فهو في قوله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الإنسان يبتلى في الحياة بأن يكون نظره دائما إلى ذوي الثراء وذوي الوجاهة وذوي الرئاسة وذوي الغنى والجاه.
وذوي الرئاسة وذوي الغنى.
نعم. وذوي الغنى والجاه والسمعة، فيحرص على أن يكون معهم دون نظر في أنه هل تكون معيتهم في نصرة الدين أو في تقوية الحق أو في غير ذلك. ولهذا قال عز وجل مبينا،
ولهذا لما خرج قارون في على قوم في زينته انقسم الناس في ذلك، لأن حينئذ يا أخوان تطيش العقول، إلا العقول التي أسلمت أمرها إلى الله ونظرت إلى ما عند الله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنون فيه. فإذا بالناس ينقسمون لما خرج على قوم في زينته، قال الذين يريدون يقيسون أمورهم كلها بالدنيا، يريدون حد الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ما إن مفاتيحه وتنوم من كل زمان، فتح وتنوم بالعصبة والقوة عند إخوان الأباء والخدم والحشم والمال، فتفتن الناس عند ذلك إنه لذو حظ عظيم. بل إن بعض الناس قد يظن أن هذا من رضا الله عنه، ولهذا يقول لك يا ربنا رضي عنه، ربنا معطيه من الواسع. طيب والثاني بقى المبتلى وهو على الدين، هذا الرجل يبدو أنه غير صادق، رجل ده لو كان مخلص كان الله كذا كذا، لكن يبدو الرجل ده غير مخلص. طيب والثاني هذا يبدو مع عربدته، بس يبدو أن الرجل ده في سر بينه وبين الله، لأن لو ربنا عز وجل غضبان عليه لن يعطيه هذا العطاء. أليس هذا يا إخواني من قياس أكثر أهل الدنيا في الدنيا؟ قال الذين أوتوا العلم والإيمان، العلم نعم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم، أوتوا العلم هي النظرة، لا يمكن أن تصحح إلا بالعلم. الآية الثانية قال الذين أوتوا العلم والإيمان، لقد لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث. علم والإيمان، دائما أهل العلم هم أهل الصواب، ولا يمكن يبتعد الصواب عن أهل العلم فيكون في أهل التعبد بلا علم، فضلا عن أهل الدنيا بلا تعبد وعلم. أيما صواب لا يمكن أن يغادر أهل العلم، ولو وجدت شيئا ليس عند أهل العلم فاعلم أنه ليس بصواب، ولو كان عند أهل التعبد الذين يقفون الليل والنهار في خندق العبودية. فالمقياس عند ورثة الأنبياء، كما أن المقياس كان عند الأنبياء، قياس الحق والباطل عند من؟ عند ورثة الأنبياء، كما كان عند الأنبياء. ولهذا خذ هذه الفائدة العظيمة، إذا ما لاحت فتنة في الأفق فانظر أين العلماء فالزمهم، وبعدين اسأل. إياك أن تسأل بعيدا عن العلماء. العلماء ثورة 25 يناير، فين المشايخ؟ فين العلماء؟ علماء بحق فين؟ في الميادين؟ لن يكون هذا. إذا وجدت ابن باز مع العثيمين، مع الفوزان، مع الربيع، مع كذا في ميدان اذهب إليه، ولكن لن يكون قط في ميدان. إلزم العلماء، إلزم العلماء، إذا اتفقوا إلزم سبيلهم، فهو السبيل الحق، هو سبيل المؤمنين، إلزمهم. فلزمناهم فوجدناهم يحذرون من الثورات، من الثورات ومن المظاهرات ومن منازعة السلاطين، فكنا معهم. فعابنا الناس طارة بالفقه السعودي، طارة بمخالفة الواقع، طارة بدرء مفاسد جلب مصالح، طارة بأن الضرورات تبيح المحظورات، وخرجوا عن سبيل من؟ عن سبيل المؤمنين. يبقى إذا وجدت فتنة إلزم أهل العلم، هذا رقم واحد. وبعدين عند أهل العلم بقى تعلم واستفصل. لكن الحويني ماذا صنع؟ لزم أهل الإعلام وليس أهل العلم، فعكف على تلفازه، فأدى تلفازه إلى تلف ما عنده، وصار الرجل مصابا بالحيرة، وخرج بعد أشهر للناس يقول: ماذا حيرة؟ الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية. إن قلت عابني كذا، وإن قلت عابني كذا، بعد ذلك حيرة. وأهل السنة ما يحتارون يا إخوان، أهل السنة إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى أين أنت ذاهب؟ عند البخاري حديث أبي بكر: ذهبوا لأنصر هذا الرجل. من يا إخوان؟ عاليا رضي الله عنه قال: أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول الله؟ المقتول. قال: إنه كان حريصا على قتله. ارجع، مو بلأنه علي تشتبه المسألة، مو ارجع. من معكم؟ عائشة. هذا حديث آخر لأبي بكر أيضا وهو في الصحيح. ارجعوا، فلقد سمعت النبي يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإن وجدت فتنة إلزم. لزمت الأمة أبا بكر يوم أن مات النبي، يوم أن كانوا في السقيفة، يوم أن حارب المرتدين، مع أن خلافته كانت سنتين وبضعة أشهر، لكن ثبت الله بها الأركان. والتفت الأمة حول أحمد يوم فتنة الدولة العباسية، وحول الشيخ الإسلامي يوم فتنة التتار. واليوم في عصرنا حول العلماء الكبار. فإذا كان لهم سبيل واحد هو سبيل المؤمنين بعد، أما إذا اختلف فتخير من أقل ما دل عليه الدليل. كن معه، سبيلهم سبيل المؤمنين، الواحد منهم قد يصب ويخطئ، لكن سبيل العلماء ليس سبيل الواحد. ممكن واحد يصيب ويخطئ، ممكن الواحد يجتهد. الصحابة أنفسهم في هذه كانوا مجتهدين، قوم رأوا ما ذهب إليه معاوية، وقوم رأوا ما ذهب إليه علي، فكانوا بين مصيب لأجرين ومصيب لأجر. إنما إذا اتفقوا فذاك سبيلهم الذي أمرت به أن تتبعه. فأنا مع العلماء، أنا مع العلماء في الجرح والتعديل لأهل البدع والأهواء، كلهم يقولوا كلمة. فإن جاءني فتوى للشيخ الفوزان اليوم تقول بدعك من هذا من الجرح والتعديل، وهذا مع أهل الحديث مات ومع ما أدري إيه، هذا الكلام أرد عليه، أرد عليه أولا بأن الشيخ الفوزان رد على أعيان كثر في كتبه وكذا، يبقى لعل الشيخ يقصد معنى معين. جرح والتعديل بلا ضوابط، جرح والتعديل فيما يتعلق برجال حديث قد فرغ منهم. طيب وإذا أراد لا جرح والتعديل أهل البدع والأهواء وندي مجالس غيبة، أخطأ الشيخ الفوزان ولسنا معه بمنهجه هو ثم بمنهج السلف. أنا ما أفتن عند كلام علمائي. شيخ الفوزان دعوكم من الجرح والتعديل. يا شيخ بعض الناس يتكلم الآن في هذا أن هذا متدع وهذا ضال وكذا، دعوكم من هؤلاء. لا، دعونا من الباطل لكن ليس دعونا من الحق، لأن الشيخ الفوزان قال كونوا مع فلان ولا تكونوا مع علان. شيخ الفوزان رد على فلان وعلان، ولهذا نرى أن شيخ الفوزان يقصد مقصدا معينا، لكن العبارة ما وفت بهذا المقصد. لهذا نقول عبارة، هذه عبارة لا نتابعها. وماذا يعني؟ وماذا لو قلنا هذه العبارة ما نتابعها؟ هذه الإجمالات قد تفهم على غير المراد، ولهذا ينشر هذه المقاطع من؟ المغرض الذي يكره الشيخ الفوزان والذي لا يتبع الشيخ الفوزان، لكن نحن أولى بالفوزان منه، ثم أولى بالمنهج من أي أحد ولو كانت من عبارة مجملة عند الشيخ الفوزان. ما في شيء اسمه دعنا من الجرح والتعديل، لكن دعنا من الكلام في الجرح والتعديل بغير علم وبغير عدل. عندنا شرطان، علم وعدل، علم وعدل، فمن تجاوز العلم والعدل كلامه مردود، ومن تكلم بعلم وعدل فجزاه الله خيرا وكثر من أمثاله، كان شيخا أو طالبا أو عاميا، قلد علماء الأمة فناقل أحكامهم إلى الناس. ناقل، لو عامي ناقل، نقل لنا عامي كان في الحرم سمع عالما كالفوزان كالحيدان قال احذروا سيد قطب، فقال سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي الشيخ وهي يقول، نقول جزاك الله خيرا. كل من توافر فيه الشرط قبل. تكلم بعلم وعدل وليس معالجة الغلو في الجرح والتعديل بإبطال الجرح والتعديل، وإنما برد الغلو. فهذه الفتاوى التي يأتون بها لأمثال المشايخ الشيخ الفوزان وغيره من هذه التي يريدون من ورائها كذا، لأنه قلت للشيخ الفوزان أنت رددت على الآية، ماذا سيقول لك؟ هذا بعلم وبحق، هذا مراد الشيخ الذي نظنه، لكن الحكم على عبارته نقول هذا غير واف بالمراد، لأن هذه العبارة إجمالها مدخل لأهل البدع يستغلونه، ولا يصلح الإجمال في هذا. والقول بأن ما في جرح وتعديل والقول بأن جرح والتعديل كذا قول مردود، قول مردود، القول قول مردود. فالجرح والتعديل في كل زمان في كل مكان، لأن سبيل المؤمن ما يخفى، وأجرح على وأعدل بناء على قواعد العلماء من أمثال الفوزان ومن أمثال ابن باز ومن أمثال الألباني ومن أمثال هؤلاء في القواعد المتفق عليها. فإذا قال واحد قولا بخلاف هذه القواعد رد هذا القول، ولو كان للفوزان حفظه الله، ولو كان للربيع حفظه الله، ولو كان للألباني حفظه رحمه الله. هكذا علموا الأمة، فلا أفتن عند عبارة شيخ، ولا كذلك أفتن في الشيخ فأحكم عليه بالتجاوز فأقول ضل ولا انحرف، لا، وإنما كل يأخذ حقه ومستحقه. نعم،
بارك الله فيكم. نعم،
ما هو أخطأ في المسألة باجتهاد، هو كلهما متلازمة، اجتهد فأخطأ، يقال أخطأ وقل اجتهاد كذا، يعني أخطأ في اجتهاد. لا، احنا ما ندخل، ما تكلم عن سبيل، سبيل سبيل المؤمنين، والسبيل سبيل العلماء الربانيين، سبيل غير السبيل. نعم، هي. ايوه، سبيل العالم في الفتوى، طريقته فتواه، ليس سبيل العالم العام، سبيل العالم العام هو سبيل العلماء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. أرسل أحد الإخوة،
نعم،
سؤال الشيخ الفوزان حيث سئل عن قاعدة نصحح ولا نجرح، فما هو تعليق سماحتكم أثابكم الله؟ قال الشيخ ما لها أصل، القاعدة هذه ما لها أصل، أقول ما لها أصل، أهل الباطل لازم تجريحهم. نعم،
إحنا عندنا يا أحمد مو بهذه الفتوى، إحنا الآن لسنا في معرض إحصاء كلام الشيخ فوزان. الشيخ الفوزان تقعيدا وواقعا جرح الكثير من الأعيان، لكن أنا بتكلم عن موضع خاص يتخذ البعض ذريعة، لهذا احنا بنقول الظن بالشيخ في هذا إنما يقصد معنى خاصة. طيب، إن أبيت إلا أن تقول هذا ليس بمقصدا وهذا كذا، نقول لسنا مع في هذا، لسنا مع في هذا، في هذا التعميم. إنما الاستدلال من كلام الشيخ على الرد على المعينين هذا يكفيك في واقع العملي، رد على البوطي، رد على قرضاوي، رد على رفاعي، رد تقديم لكتب الردود للشيخ ربيع، هذا أكثر، كثيرة جدا جدا جدا. لكن نقول هذا الذي ذكره الشيخ في بعض فتاوى واتخذ ولاء غرضا، هذا فعلا فيه إجمال لا نقتدي بالشيخ فيه، في إجمال لا نقتدي به فيه، يعني ما في جرح، ما في تعديل، دعكم من هذا، هؤلاء الذين، لا، ما كل هؤلاء الذين، إنما يحق الحق ويبطل الباطل. نعم، إنما يعني بالنسبة لتصور منهج الشيخ العام، الشيخ منهج العام والحمد لله واضح في الرد على الأعيان وهذا. ولهذا لما يأتيك حزب يقول هذا، أقول له تعالى طيب، هذا يعني تريد أن تقول أن الشيخ الفوزان ما يرد عيان، يرى أن رد عيان باطل، إذن هذا ردود الشيخ الفوزان، وهذه فتاوى الشيخ الفوزان في الرد على الباطل، هي كثيرة كثيرة جدا. لكن دائما إحنا لابد نتعلم إخواني الانضباط بقاعدة العلم، حتى ما يظن أننا نجامل مشايخنا أو أننا نتلون مع الأقوال، لا نتحكم إلى قواعد، لا، القواعد فوق الجميع، وأي شيخ يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
ولهذا قال عز وجل مبينا كيف النجاة من هذا الابتلاء لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وأعظم البشر، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يحرص على ما ينفعه في آخرته، وما ينفعه في آخرته منه أن يصحب الأخيار، أن يصحب من يريد وجه الله والدار الآخرة ويعينه على الحق والهدى. قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فإن الإنسان قد يعتريه ابتلاء بأن ينظر إلى زينة الحياة الدنيا وما جعله الله فيها من زينة زائفة من مال أو من نساء أو من شهوات أو من ملهيات أو من قضاء أوقات فيما لا ينفع، وهذا لهو وزينة، ولكن الإنسان ينظر إلى أن نجاحه في قوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ثم أيضا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
هذا الجرح والتعديل، فعندنا قومان، قوم احذر أن تعد عينك عنهم، وقوم احذر أن تطيعهم وأن تجالسهم، فالناس فريقان دائما. ولذا كانت الدار في الآخرة دارين بناء على ماذا؟ وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر أم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، بناء على ما كان لك من وحي. نعم، فلا تعد عينك عنهم أهل الطاعة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أهل الهوى واتبع هواه. إذن كن مع ولا تكن مع، فإذا تعطل علم جرح وتعديل إذا أنت ستكون مع من؟ ولا علم الجرح والتعديل كان أيام الصحابة، كان أيام التابعين، يوم أن كان فيهم مميزون، ويوم أن لم يكن هناك التمييز اليوم إلا عند النذر اليسير، يتعطل علم يبصر به الناس أهل حق من أهل باطل، لا يمكن قط أبدا أن يتعطل هذا، بل ولا يجوز أن تجرح وأن تعدل في خاصة نفسك دون إعلان نصحا للأمة، لابد أن تجهر بهذا، اجهر بهذا الليل والنهار، من تحقق باطله لابد من تحذير منه، أو أنه من أهل الحق لابد من الدلالة عليه، أو من أقوال باطلة لأهل حق لابد من التنبيه عليها، أو من أقوال حق لأهل باطل لابد من التنبيه عليها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول كيف نرد على من يجعل حسن الخاتمة لبعض أهل البدع دليلا على صحة منهجه؟
نرد برد بسيط، ما علاقة الخاتمة بالمنهج بما قال وفعل؟ علاقة الخاتمة بربه يقبله أو لا يقبله، فإن الظاهر هذا لا علاقة له بماذا؟ بالمنهج. مات في الحرم قل مات في الحرم، مات في الحج قل مات في الحج. يعني بهذا يكون منهجه صوابا؟ لا، يكون منهجه صوابا إذا وافق الكتاب والسنة وفهم السلف. يكون منهجه خطأ إذا وافق، إذا خالف الكتاب والسنة بمنهج السلف. هذا هو الميزان، وليس الميزان مات فلان مات علّه. طب وفي الشيخ فلان مات في دورة المياه، ما لم يمت في عرفة، مات ورأسه في محل قضاء حاجته وكان ناصر الحق، ما رأيك؟ أغمي عليه ووقع في دورة المياه فوقع رأسه في مرحاضه، يبقى على الباطل كان. ما أحد يقول هذا أبدا، إنما الخاتمة عند رب العالمين يتولاه. وقد يبتلى الإنسان، فإن كان قد تاب توبة صادقة بينه وبين الله وختم الله بهذا، هذا بينه وبين الله. لكن يبقى ماذا؟ يبقى الأقوال والأعمال من جهة الحكم عليها والأعيان. فسيد قطب ضال ولو مات في جوف الكعبة، لأنه ما رجع عن منهج. وصدام حسين كافر عندنا ولو مات والمصحف في يده، لأنه لم يرجع عن مناط ما كفره العلماء. لا نغتر بهذا وذاك، هذا عند الله. ولذا لا نجزم لأحد من هؤلاء بنار، فقد يتوب التوبة يطلع الله عليها، فنفرق بين حكم أخروي تولاه الله وبين ماذا؟ وبين حكم دنيوي. لو عندك نص يقول أن من كان على باطل فختم له بموت في صلاة وكذا فإنه يدل على الحق، نقول به. لكن ما ميزان الحق الباطل عندك؟ ما وافق النص بفهم السلف أو ما خالف؟ والله يتولى. لهذا قال بعض السلف، نحن نتكلم في رجال ربما حطوا رحالهم في الجنة منذ كذا، احنا ما لنا علاقة بهذا، هذا الله يتولى. ولهذا لا ندخل في جنة ولا نار. نعم. الأوزاعي مات في الحمام دورة المياه، ولا الحمام بالمعنى العربي؟ هات كده الأوزاعي. نعم
شيخنا، القاعدة في سماع يعني المعاصرين الآن، يعني قد يفتن الشباب بكثير من المعاصرين الموجودة على الساحة، يقولون أنهم يشرحون كتب السلف أيضا ويتكلمون بكلام السلف فما القاعدة في
لو يشرح يحمد كلام السلف وكتب السلف بمنهج السلف إلزامهم يحمد، لكن انتبه، قد يشرحون كتب السلف بكلامهم. انتبه، في فرق بين يشرحون كتب السلف بكلام السلف وبين يشرحون كتب السلف بكلامهم. من شرح كتب السلف بكلام السلف إلزم رجلي وأثن الركبتين عنده، لأن ما الضرر إذا شرح كتب السلف بكلام السلف وكان على طريقة السلف؟ هذا الزم. إنما يشرح كتب السلف بكلامه، احذر احذر وعليه انظر. فمن شرح كلام السلف بفهم السلف وكان على طريقة السلف والعلماء يلزمه، إنما يشرح كتب السلف الليل والنهار بكلامه، هذا خطر، لأنه سيحيل الحق الذي عليه السلف بدعوى أنه يشرح كتب السلف، وقد يقبل منه لأنه يشرح كتب السلف، هو في الحقيقة إنما شرح بكلامه. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل من يشرح كتب السلف محاربا الجرح والتعديل. لا تتكلم بجرح التعديل، نحن ليس منهجنا الكلام، هذا ليس على منهج السلف، هذا يصد عن منهج السلف، لأن منهج السلف قائم على قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قال لقومي إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كفرنا بكم واعتزلكم وما تدعون من دونه وأدعو ربي، هذا منهجهم. أنت تعتزل فضيلة الشيخ الأعمال ولا تعتزل الأعيان. إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فعلا أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان فعلا أنه صاحب بدعة، إذن صارت السنة والبدعة بهذا. عندك علم يسمى بعلم الرجال، عندك امتحان يسمى بامتحان الرجال، في الذين أثنت عليهم أمة الإسلام. نعم.
ولهذا قال: فإن نجاحك في الابتلاء في هذه الحياة أن تحرص على ما ينفعك، والناس في الانتفاع يختلفون بحسب ما يصلحهم وعلى حسب وعلى حسب نفسه، فالمخالطة ابتلاء، اتصال الناس بعضهم ببعض ابتلاء، اتصال الناس بعضهم ببعض ابتلاء، والمؤمن ليس له أن يعتزل مطلقا، كما جاء في كتاب الأدب المفرد للحافظ البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمخالطة ابتلاء، فإذا خالطتهم بما ينفعهم وما ينفعك في دينك فهذا نجاح في هذا الابتلاء. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى في أول السورة: إن
كما قلنا اعتزل أعمالا، اعتزل أعيانا، اعتزل أماكن، لكن ليس اعتزال الناس عامة إلا إذا وقعت فتنة عامة لم يعد يقبل فيها خير ولا يسمح لك بكذا ولا تجرأ تشترئ على البراء، حينئذ اعتزل. نعم، العزلة العامة تتبع غنم تتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر. نعم.
وتذكر قول الله سبحانه وتعالى في أول السورة: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فكل ما على الأرض زينة، وهذه الزينة للابتلاء. فإذا تنبه بأن كل ما تخالط للابتلاء فهل تنجح في هذا الابتلاء أو لا تنجح. سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه هو المخرج في هذا كله. أما الموضوع الثالث فهو في قوله عز وجل: أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. والموضع هنا أن الله عز وجل قدم البصر على السمع وجل أو أكثر وجل أو أكثر ما في القرآن هو تقديم السمع على البصر. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وهو السميع العليم، فجعلناه أي الإنسان سميعا بصيرا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا في آيات كثيرة، بل جل الآيات ما عدا هذه الآية وآية في سورة السجدة، كل الآيات تقدم فيها السمع على البصر. يظهر والله أعلم أن تقديم البصر في هذه الآية على السمع لأجل أن الابتلاء بالمبصرات والفتنة بها أكثر من الابتلاء بالمسموعات، لأن البصر يشمل كل شيء، فكل ما على الأرض من زينة يحسه الإنسان ببصره وأقله يحسه بسمعه. ولهذا الفتنة والابتلاء بالبصر أعظم، فقدم لمناسبة موضوع السورة والله أعلم بذلك،
يعني بخلاف المعهود في الآية الأخرى، فيكون هذا الموضع له مناسبة في التقديم هنا، البصر على السمع، مع أن الجل وأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر. قال الشيخ: العلة لماذا؟ لأجل أن الابتلاء بالمبصرات والفتنة بها أكثر من الابتلاء بالمسموعات، لأن البصر يشمل كل شيء، فكل ما على الأرض من زينة يحس الإنسان ببصره وأقله يحس بسمعه، ولهذا الفتنة والابتلاء بالبصر أعظم، فقدم لمناسبة موضوع الصورة، يبقى مناسبة السياق. نعم.
وأما قصة صاحب الجنتين مع رفيقه فهي قصة عجب، وهي ابتلاء عظيم. قال الله عز وجل:
هذا الموضوع الرابع، هذا الموضوع الرابع. نعم.
قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وفي هذه الآية عدة أمور: الأول أن الله عز وجل جعل العبرة في هذه القصة بحال الرجلين جميعا، أما أحدهما فكان في الابتلاء غير ناجح، بل كان هالكا فيما ابتلي فيه، وأما الآخر فنجح فيما ابتلاه الله عز وجل فيه. ثم تأمل قوله في بيان هذه القصة وما فيها: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا، من الذي جعل؟ الله عز وجل لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما، من الذي حفهما؟ الله عز وجل بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ثم قال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وصاحب تلك الجنتين يظن أنه هو الذي جعل وهو الذي حف وهو الذي فجر بجهده وفعله، والله عز وجل وفعله بجهده وفعله، والله عز وجل يبين أنه سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك بما أقدر عليه عبده وبما يسره له من أسباب. فالمنة لله وحده عز وجل وحده، وهذا إذانا من أن وهذا إذانا من أول القصة بما يحصل به النجاح في الابتلاء بما يعطي الله عز وجل عباده من أموال. فهذه القصة فيها ذكر ابتلاء الله لنوعين من الناس: النوع الأول أصحاب الأموال والثروات والمزارع، النوع الثاني من يراهم من الناس ومن ينظر إليهم في ذلك.
نعم، من هو في هذه الأموال والزروع والتجارات، والثاني من ينظر إليه من الناس، كما في قصة قارون، ابتلاء لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه. وابتلاء لمن؟ لمن يرى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. نعم،
فكيف ينجح هذا في الابتلاء وكيف ينجح هذا في الابتلاء؟ القصة واضحة في ذلك. أما صاحب الجنتين فإنه اغتر بنفسه وبقوته وبما عنده وظن أنه هو الذي فعل ذلك، فكفر بالله عز وجل وأشرك، قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا اغترار بقوته واغترار بفعله، ثم كفر بقوله وما أظن الساعة قائمة، شك في قيام الساعة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يظن أن الله عز وجل لما أعطاه المال فإنه إذان وإعلان بأن الله يحبه. وهذا الميزان هو ميزان المفتونين، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي التقوى والصلاح والطاعة والدين إلا من يحبه سبحانه وتعالى.
طبعا على انتبه، التقوى والصلاح والطاعة والدين وكذا، ليس العلم فقط، فقد يعطي الله عز وجل العبد علما مجردا عن التقوى فيكون وبالا عليه، فليس دليل على أن الله يحبه. من أعطاه الله العلم المجرد من التقوى فما أحب، وإنما ابتلاه وسيعذب بهذا العلم، فالقرآن حجة لك أو عليه. لكن من أعطاه الله العلم مع التقوى فقد أحب. انتبهوا لهذا المقياس، بارك الله فيكم. العلم وحده ليس مقياسا، إنما العلم مع التقوى والصلاح. نعم،
ففشل في هذا الابتلاء حيث كفر بالله عز وجل وأشرك، إذ ظن أن ما حصل له هو بمحض قوته. وأما صاحبه فإنه نجح في الابتلاء، فنظر إلى هذا المال وهذا الذي أعطاه الله عز وجل عبدا من عبيده، فلم يحسده على ذلك ولم يتطلب مثله، لأنه يعلم أن المال فتنة وقليل من الناس الذي ينجو فيه، ولكنه نظر إلى صاحبه نظر ناصح له، والنصيحة في هذا المقام استدامة للخير وليست هي ضد الخير. قال له صاحبه وهو يحاوره، والحور حسن لفظه وحسن تأديته لنصيحته: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يذكره بأصله، فأصلك كان حقيرا وضيعا، من الذي نماه؟ من الذي أعطاك القوة؟ من الذي أعطاك القدرة حتى عملت؟ من الذي أعطاك المال؟ هو الله عز وجل كما ذكر في أول هذه الآيات. ثم قال: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم نصحه فقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ينصحه أن يكون معترفا بالله عز وجل بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما فيه هو من نعمة إنما هي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نصحه وبين له، ثم قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وهذا ليس بالدعاء عليه، ولكنه تحذير له بأن يحذر أن الله عز وجل يرسل عليها ما يرسل فتصبح صعيدا زلقا لا شيء فيها، فتصبح خاوية على عروشها، وحصل ما توقعه وحصل ما ظنه. فإن الله عز وجل ابتلى هذا ففشل، وابتلى ذاك فنجح.
ففشل
وابتلى ذلك ذاك فنجح. وهذا من الله عز وجل منة وتكرم فيما هدى، وعدل منه وحكمة، فمن أضل عذب عذب
اي نعم. فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل وليس فيها ظلم، وما ربك بظلام العبيد. هذا شكر ونصح فبارك الله له، وهذا جحد وكفر بالنعمة واعتمد على قوته وأنكر بعثا فعذب. نعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لقد كاد نسابا في مسكنهما آية جنتان عن يمين وشمال كلهم رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسل عليهم سير العليم إلى أن قال وهل نجازي إلا الكفور وما ربك بظلة. نعم.
قال سبحانه وتعالى
إيه نعم قال سبحانه وتعالى
قال سبحانه وتعالى في آخر الآيات ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
هذا ثمرة هذه القصة، الفائدة منها هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، كما ذكر الله الفائدة من قصة قارون تلك الدار الأخيرة نجعله الذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. إذا تنبه لهذا، وعي هذا، وفق هذا، تعلم المراد، تعلم المراد. فإن الله عز وجل ذكر القصص لتكون عبرة، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فكل قصة فيها عبرة، بل عبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. نعم.
إذن هل هناك فئة لأصحاب الثراء والمال من دون الله؟ لا، ما لهم من دون الله من ولي، الله سبحانه وتعالى هو الولي، هو المعطي، هو المانع، ولا حول ولا قوة إلا به، لا انتقال من حال إلى حال، ولا قوة ولا قدرة إلا بإذنه. فإذا ظن العبد أن ما معه من مال أو ما معه من أناس أن يعصمه أنه يعصمه من الله، فالدنيا لا تعصم من الله شيئا. إذا وقع أمر الله وقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون، هنالك الولاية لله الحق. الولاية بفتح الواو هي المحبة والنصرة، المحبة الحقيقة الباقية الدائمة هي محبة الله عز وجل. أما محبة الدنيا فإنها زائلة.
الحقيقية، المحبة الحقيقية الباقية الدائمة.
فإنها زائلة، أما محبة الدنيا فإنها زائلة، بل تكون وبالا على صاحبها. وإذا صدقت محبة العبد لربه فإن الله عز وجل يحب من أحب رسوله، من أحب رسوله، ويحب من أحبه على نور وهدى من الله عز وجل، وينصر حينئذ من أحبه واتقاه ونصره، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما الموضع الرابع وكل السورة في هذا المعنى وفي تكرارها في كل جمعة والحث عليها بعد تأملكم لهذه العبرة العبر ولهذا التدبر، فإنكم ستجدون السورة تفتح عليكم من المعاني وحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وخوف لقاء الله ما يكون معه المؤمن في كل جمعة ينظر إلى الحياة بنظر صحيح لا بنظر زائف.
يعني لماذا هذه الصورة كل جمعة؟ سبحان الله، لماذا هذه الصورة كل جمعة؟ لتقف عند معانيها وتقف عند مراميها. ولماذا صورة السجدة والإنسان في صبح كل جمعة؟ ولماذا الغاشية والأعلى في صلاة الجمعة؟ لماذا صورة الكهف كل جمعة؟ لماذا السجدة والإنسان في فجر كل جمعة؟ لماذا الغاشية والأعلى أو الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة؟ قف عند هذا، فإن اختيار الشارع ليس عبثا بل لحكمة بالغة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نعم.
أما الموضع الرابع
الأوزاعي.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير، قال عباس الدوري سمعت يحيى يقول مات الأوزاعي في الحمام. قال أحمد بن عيسى المصري حدثنا خيران ابن العلاء وكان من خيار أصحاب الأوزاعي قال دخل الأوزاعي الحمام وكان لصاحب الحمام حاجة فأغلق عليه الباب وذهب، ثم جاء ففتح فوجد الأوزاعي ميتا مستقبل القبلة. وذكر عن أبو مسهر قال بلغنا موت الأوزاعي وأن امرأته أغلقت عليه باب الحمام غير متعمد باب الحمام غير متعمد غير متعمدة فمات فأمرها سعيد ابن عبد العزيز بعتق رقبة.
نعم. أيا كان الحمام هو مكان المستحم وكذا المعروف عند العرب أو كان قضاء الحاجة فإنه ليس في عرفة ولا في ساحة قتال ولا في الحرم المكي ولا في الحرم النبوي ولا وهو على المنبر ولا وهو يتلو القرآن ولا إلى غير ذلك من الأشياء، وإنما في مكان قد يظن الظان أن من مات فيه فليس له حسن خاتمة. فلنحكم على الأوزاعي بكونه مات في الحمام أو نحكم على الأوزاعي بالعلم الذي تركه في الأنام والسنة التي جاهد بها كل من خلف وخرج عنها أيا كانت مخالفته. فلهذا لا تغتر، فلان مات قبل الجمعة وساجد، فلان مات في عرفة، فلان، هذا يا أخواني بينه وبين الله. إذا أردت أن تحكم بجنة أو نار على إنسان فقل النص، وأما الحكم عليه بضلاله وانحرافه واستقامته فهذا بحسب ما ظهر منه، والله يتولى عباده في الآخر. نعم.
القصة التي بعدها قصة موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل وكليم الله مع الخضر، والخضر قيل كان نبيا وقيل ليس بنبي بل هو ولي، والأكثرون على أنه نبي.
نعم، ولعل هذا الأرجح. نعم.
موسى عليه السلام كان في قومه كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل يذكر مما علمه.
وللحافظ بن حجر رسالة في الخضر لو نبي أم لا، ما أدري إحنا أخذناها ولا لا، إذا ما كنا أخذناها نحاول نقرأها في الدورة القادمة، اكتبها عندك أحمد وبحسن. ما
يذكر مما علمه الله عز وجل، فقيل له أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام أنا، لأنه لا يعلم أن هناك من هو أعلم منه، والله عز وجل يربي العباد ليبلغوا درجات الكمال وليريهم أنهم لا يتعجلون في أن يقولوا حتى يعلمهم الله عز وجل،
وليربي الله الأمم فيهم حتى تنتفع الأمة. فإذا كان هذا نبي الله موسى عاتبه الله في هذا فما بالكم بنا. نعم.
فقال له الله عز وجل كما في الصحيح بلى عبدنا خضر فإنه أعلم منك، قال أي ربي كيف السبيل إليه.
وجاء في الرواية فعاتبه إذ لم يرد العلم إليه. يبقى إذن قصة موسى والخضر منشأها أن موسى لم يقل الله أعلم، مع أنه قال هذا بناء على ظنه من أعلم منه، فقال لا أعلم أحدا، لا أعلم، أي الناس أعلم؟ قال أنا، قال أنا، أي الناس أعلم؟ قال أنا، بما يظهر له. لكن وهذا ليس مقام إثم لو أن الإنسان حكم بظنه، لكن مقام الأنبياء يختلف. فإذا كان هذا مع كون هذا القول جائزا إذا بني على غلبة ظن، فكيف بالذي يتقول على الله بلا علم ويقول على الشرع بلا مستند؟ قال تعالى ولتقف ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم.
قال أي رب كيف السبيل إليه؟ قال تأخذ حوتا في مكتل فحيثما فقدت الحوت فاتبعه.
نعم، هنا موضعه إذا فقدت الحوت. نعم.
فحصلت القصة ونسي الحوت ثم رجع على عقبه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفي هذا عبرة وعظة، وفيه صلة بأول السورة بأن العلم يبتلى فيه الناس ويبتلى به الناس، فإن العالم ومن عنده علم إذا ظن أنه حصل وأنه لا أحد أعلم منه فإنه لن ينجح في الابتلاء، لأن الله
طبعا هذه كفائدة عامة لكن لا تسقط على موسى عليه السلام، أن يقال عنه بأنه مثلا إذا ظنوا حصل أنه هكذا فإنه لن ينجح في الابتلاء، يعني المراد يعني كفائدة عامة. نعم.
لأن الله عز وجل لن يجمع العلم كله في هذه الأمة إلا في نبيها صلى الله عليه وسلم، فطالب العلم
أما عدا النبي فما جمع أحد علما. قد نقل شيخ الإسلام اتفق على هذا وذكر نحو ذلك الشافعي، ما أحد أحاط بالسنة أبدا ولا أحد أحاط بعلم، إنما الناس بين مستقل ومستكثر. نعم. طيب، لكن رضوان بيقول بعد الموسوعات هذه قد أحطنا، صار في إحاطة الآن بعد هذه الموسوعات التي لم تكن عند السلف، وكان جمع هذه الأسماء وكذا في غير مقدور الناس، لكن لما جاءت هذه الأجهزة صار في مقدور الناس. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، أولا لمخالفة الإجماع، ثانيا لأن هذه الأجهزة والموسوعات عمل بشري، وأنها تعتمد على إدخال البشر، وأن الذي ما أدخلها كل البشر، فطالما أدخلها بعض البشر فقد خفي عليهم من العلم ما يعلمه غيره، هذا أمر معروف. حتى ونفسه يحدث في بعض المواضع يقول كده أنا مطلع على 35 موسوعة ولا ما أدري كم موسوعة، طب ما فيش 36؟ ما فيش كتاب بعد 35؟ ما فيش كتب لسه مخطوطات وطلعت؟ هذا تهور وليس تصور، هذا كلام في العلم بلا بينة وبلا برهان وبلا طريقة سلف. ولو أن الرضواني أراح نفسه وأراح الأمة بأنه يقول هذا ما ظهر لي من دليل في هذا الجمع الذي أرجو أن يكون صوابا لقدرت الأمة له ذلك، ولكنه الذي حاكم كل الناس إلى جمعه، جمع الأسماء على حسب ما يرى الرضواني، المخالف مخالف لمنهج السلف، وصار يزهد في العلماء، يقول الشيخ صالح يحتاج له دورة، جي ياخذ دورة ولا ما أدري إيه كان بيقول إيه. نعم.
فطالب العلم والعالم يتواضعان للعلم ويعلمان أنه لا يصح أن يقول أحد إن فلانا أعلم أهل الزمان أو أعلم الخلق ونحو ذلك،
لكن يقول أحسبه أعلم أهل الزمان أحسبه. نعم.
لأن ذلك ليس موافقا لما فيه الأمر، بل يتواضعون للعلم، وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم يستفيد جلة الصحابة رضي الله عنهم من الكبار ومن الصغار على حد سواء، وفوق كل ذي علم عليم، ففوق كل صاحب علم هناك من يعلم، ولكن قد يكون العلم في مسألة وقد يكون العلم في أكثر من مسألة وهكذا. والهدهد نبه سليمان عليه السلام وهو نبي الله عليه السلام بما لم يكن عنده من علم، قال أحط بما لم تحط به.
وهذا هدهد من الرعية، وهذا سليمان نبي يوحى إليه. نعم. بل إن تميم الداري حدث عنه النبي بحديث من؟ الدجال. نعم، النبي أخبر بهذا، لكن النبي ما رأى، تميم رأى، ومن هنا أخذنا بأن الدجال موجود، لكن لخروجه موعد. نعم.
فالهدهد أحاط بشيء لم يحط به سليمان عليه السلام ليعلمنا الله سبحانه وتعالى ما في هذه القصة من العبر العظيمة في شأن العلم. فالعلم في نفسه له طغيان، والاطلاع والمطالعة والنظر له طغيان، كما قال عبد الله بن المبارك عن وهب بن منبه إن للعلم طغيانا كطغيان المال،
أكثر من طغيان المال أكثر. نعم.
يجعله زيادة العلم يجعله يجزم بأن ما عليه هو الصواب، وأن ما عند غيره خطأ محض، وهذا ليس بجيد، فإن العلم دليل وبرهان.
هذا يعني عند من ليس عنده التقوى، وإلا من عنده التقوى كلما ازداد علما كلما ازداد فقرا وإفلاسا، وشعر أن ما يجهله الكثير والكثير، مثل ما كان شيخنا الأطرم يقول اجعلها مع الكومة التي يعني لا يعلمها، إذا ما علم شيء يقول خلها مع الكومة، كومة اللي ما يعلمه كومة. نعم. لكن الإنسان منا الذي يعلمه هو الكومة، واللي الذي لا يعلمه لا يعلمه الشافعي ولا أحمد ربما، هذا ما. فإذا أوتي الإنسان شيء من العلم مع عدم تقوى كان ما كان. ولهذا كان علامة ابن باز كثيرا يا أخواني، مو بمرة ولا مرتين ولا أكثر من يحصى. هذه مسألة تحتاج بحث، هذه ابحثوا فيها، هذه تحتاج تأمل، هذه تحتاج كذا، في نور على الضرب مرة يقول هذه أراجعها ثم أجيب بعد ذلك مسألة سئل فيه. نعم. وحديث ابن عمر في الصحيحين واضح، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحيت أن أقول. نعم. فإذا في القوم أبو بكر وعمر فقد يعلم الصغير من المكبر. ومن هنا طبط القاعدة إيه؟ لا يتكلم في الجرح والتعديل إلا كبار العلماء. ما تشيل كبار دي تخليها العلماء وخلاص، يعني العلماء بحاله من يتكلم فيه؟ أحد الإخوة أمس بيتصل علي بيسألني فتوى في الميراث وفي الأرض وكذا وستة أعمام وخمس أعمام وعايز الأرض الفلانية وكذا، قلت له هذا الأرض كذا إذا هو يريد. قال طب لو باع لفلان؟ قلت يعني يريد أن يبيع البلطاجي، يجي بقى يستعمل كذا حتى يأخذ كذا. فضحك قال يا شيخ. قلت له والله يا ابني أنا أعلم من ابن باز، يا ابني أنا أعلم الله يهديك من ابن باز بالقنيان والزواريق، أعلم من ابن باز بإيه؟ مش أعلم من ابن باز يعني حد ما تخضوش، رز بالأنيان والزوريق وما داخل بقى الفلاحين دي احنا عارفينه، واخد بالك؟ اينا عارفين هو عايز غرض يجيب ايه وعايز يعمل ايه وكلام من. فالاخ دعابن بقى قال لي وانا اعلم منك بالكوريك والفأس. قلت بس لا تدخل معي في تحدي حتى لا اخبرك بامكاناتي، انت واضح. نعم.
فإن العلم دليل وبرهان، والله عز وجل يعطي علمه من يشاء، فنجاح طالب العلم والعالم فيما ابتلاه الله عز وجل أن يعمل بما علم وأن يتواضع للعلم. وفي قصة موسى عليه السلام عبرة وعظة.
وإذا لم يكسب العلم التواضع يا أخواني اعلموا أنه وبال على صاحبه وأنه فتنة، والله حتى ولو ذرف دموعه، والله ولو أظهرت المسكنة، إذا ما أورثك العلم التواضع بحق. ولهذا احذر شبهة الشيطان حينما يقول شرط العالم أن ينفصل عن الناس، لا تكلم عموم الناس، ما تقف معه، اعطيهم هذا، خليك سكرتير، تريد موعدا نصق معه، تريد ما أدري كذا، ابعد عن الشيخ، الشيخ يقول أذكار، ابعد عن الشيخ، الشيخ خارج من المسجد، ابعد عن الشيخ. ما الشيخ هذا؟ ما الشيخ هذا؟ شيخ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرسول انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع الصبيان، مع الكبار، مع النساء، مع الرجال، مع العبيد، مع الحيوانات، مع الطيور. نعم. الشيخ يبذل نفسه. نعم.
وفي قصة موسى عليه السلام عبرة وعظة، فأتى للخضر بعد أمر الله له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، أتى عبد الله الخضر وسمي خضرا لكرامة حصلت له، وهو أنه قعد على حشيش أصفر، فلما قام إذ به أخضر فسمي خضرا لأجل تلك الكرامة. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفيها مع أنه موسى عليه السلام ولا يعلم شأن الخضر من كل جهة، قال بلسان الأدب الجم الذي هو خلق الأنبياء والتواضع واللين والمعرفة بحق الله والمعرفة بحق الله عز وجل، هل أتبعك؟ يستأذنه على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي ستجد أشياء غريبة، ولا يمكن أن تصبر على شيء لا تعلم عنه. قال بعدها فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق وحصلت القصة، وانظر إلى المواقف بينهما. ركب في السفينة فحدث شيء غريب، فصبر موسى ثم قتل الغلام، وهو شيء غريب. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، وهذا شيء غريب. ثم بعد ذلك قصة بناء الجدار وأهل القرية الذين لم يضيفوهم. موسى عليه السلام لم يصبر، مع أنه قال عليه السلام إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ثم قال في الآخر لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا كأنه فيه تعجب لم يسأل سؤالا واضحا لماذا، لأنه قال في الأول بإنكار: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ حتى عبارة الخضر ليس فيها تلميز. ثم لما قتل الغلام قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ فقال له الخضر لما أغلظ عليه موسى عليه السلام: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وفي هذا الموضع فيه زيادة لك، ليكون في مقابلة شدة سؤال موسى عليه السلام: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم قال: لا تؤاخذني بما نسيت. ثم في الآخر قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لم ينكر عليه، بل من باب العرض قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم نبهه،
لأن الشرط ماذا؟ إن ما يسأل حتى يخبره، فحتى في الثالثة قد خرج عن ماذا؟ عن الشرط. نعم نعم. نعم، ركب السفينة فحدث شيء غريب فصبر موسى، ثم قدر الغلام وهو شيء غريب. لا، هذا يعني لم يصبر. اي نعم، يعني في السؤال وإنما سأل. نعم،
هذه القصة فيها عبرة عظيمة في ناحية الابتلاء. أولا، أن العبد يتواضع مع من هو أعلم منه، فلا يبادر بالإنكار على من هو أعلم منه، لأجل أنه لم يدرك حقيقة ما أمامه أو مخرج المسألة أو حقيقة الأمر. وكثير من الناس يعترض على العلماء وهو لا يعرف، بعقل جاف يسلطون العقل على السريع ويعترض على أشياء. ويأتي على الناس زمان يعجب فيه كل أحد بعقله وبرأيه، كما جاء في الحديث: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذا من جهة الذم. ثانيا، أن في هذه القصة،
لكن هل فيها أنه لا ينكر على العلماء؟ وهل العالم يشترط على الطالب ألا ينكر عليه شيئا حتى يخبره هو؟ نقول: هذا المقام الذي حصل بهذه القصة مقام خاص، وأريد به ابتلاء من نوع خاص، وكانت الرسالة من هذا النوع. أما عموما فإن الطالب بين مقامين مع شيخه، ولا يخرج هذا عن الأدب. المقام الأول مقام استفسار، يستفصل منه ويستفسر. المقام الثاني مقام إنكار. مقام الاستفسار إذا كان قول الشيخ مجملا: ماذا تريد؟ ما حملك على هذا؟ أليس هذا يخالف كذا؟ ومقام إنكار لو كان القول لا يحتمل وكان باطلا. ولكن الإنكار والاستفصال شرطه ألا يخرج عن حد الأدب، عن حد الأدب. إذن طارة يكون المقام مقام استفسار، وطارة يكون المقام مقام إنكار، لأن العمدة بين الشيخ وبين الطالب ما قام على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا زال أهل العلم ينكر بعضهم على بعض من لدن الصحابة، ولا يقال هذا المقام يخالف، لأن انظر إلى موسى مع الخضر، وانظر ماذا قال الخضر موسى. كما قلنا، هذا مقام خاص برسالة خاصة، وهذا محد الابتلاء لموسى عليه السلام. ولهذا قال النبي: رحم الله أخي موسى له صبر حتى قص الله كذا. نعم.
ثانيا، أن في القصة تذكيرا بابتلاء عظيم، وهو أنك ترى أن الناس إذا اختلفوا في علومهم هذا علم ما لم يعلمه الآخر، إذا اعترض عليه فإنه يخسر العلم، لأنه لن يفتح صدر العالم أن يخبره. وفي قصة موسى مع الخضر، الخضر أعلم موسى بما أعلمه، وذلك لأنه عند الخضر أشياء ليست عند موسى. إذا كان هذا في حق البشر، ألسنا نرى من أفعال الله عز وجل في خلقه ومن تدبيره لملكوته ما يحار فيه اللبيب وما ينظر فيه العاقل؟ والعالم في شكله في شكله ويسلم إيمانا بحكمة الله العليا. الخضر بشر علم فأتى بأشياء عجيبة، وموسى نبي مكلف ولم يدرك هذه الأفعال التي هي بأمر الله عز وجل حتى علم، فكيف يعترض البشر أو يأتي في ذهنه شيء يتصل بقضاء الله عز وجل وبقدره وبحكمته الماضية في خلقه؟ الله عز وجل أغنى بعض خلقه وأفقر بعضهم، ملك بعض خلقه وجعل البقية راعية، فالله عز وجل أمرض وأصح أجرى في خلقه فأعطى ومنع بسط الرزق لمن يشاء،
الرزق لمن يشاء
ومنع بسط الرزق لمن يشاء وقدر الرزق على من يشاء وقدر الرزق على من يشاء.
نعم،
قضى الله عز وجل على هذا بالموت وعلى هذا بطول العمر. الله العلم في العلم في هذه الأمور وفي أسبابها لا يعلمه البشر، فإذا عارض حكمة الله عز وجل فإنه يخسر الإيمان المؤدي للعلم الحقيقي بالله عز وجل. ولهذا في قصة موسى مع الخضر النظر إلى تفاوت ما بين علم الله عز وجل وعلم المخلوق، فكيف يعادل المخلوق الضعيف أو ينظر إلى الفرق أو ينظر إلى تعليل أفعال الله عز وجل ويعارض حكمة الله بعقله هو وبهواه. وما أحسن قول بعض أهل العلم في ذلك لما ذكر موضوع تفاوت الناس في العلوم وعدم إقرار الجاهل للعالم بحقه أو من هو أقل علما لمن هو أعلى علما منه، قال رحمه الله: تسل عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصراما، ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثنى على الخضر الملاما، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأناما، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأناما. الخضر
الملائكة
حكى الله عز وجل بينهم المجادلة والخصام، الشاهد قوله بعدها: تكدر صفو، يعني تكدر الحال، فعجل صاحب السر الذي هو الخضر الصرام، يعني الصرام يعني الانتهاء من الصلة، ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثنى على الخضر الملام.
هذا بوحي من الله، وليس أنه تعجل وكان هناك أشياء كلف بها، لأن القصة مبناها على وحي الله أتاه، ولهذا قال في القصة: أنت يا موسى على علم علمكه الله ولم يعلمني، وأنا على علم علمني الله ولم يعلمك إياه. هذه رسالة. نعم.
إذا كان سبب
ففارقه إلى أن قال آخر بيات: إذا كان سبب الخلاف
وعدم الإدراك اختلاف العلوم، فالله عز وجل بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء، فكيف ناقص العلم من البشر يعترض على قدر الله وعلى حكمته وعلى ما يجريه في ملكوته؟ فلا ينفك إنسان في أن يكون في قلبه شيء من الاعتراض قل أو كثر على بعض أقدار الله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له،
أو تعتبا، وملامة له،
تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. والله عز وجل يغفر الذنب ويقيم العدل.
نعم.
أما الموضع الأخير فهو قصة ملك جعله الله عز وجل ملكا، وهذه السورة في ذكر أنواع الابتلاء: العلم، المال، من ليس عنده مال، الفتية، الأصحاب، المخالطة، هي أنواع حياة الناس، بقي الابتلاء بالملك والابتلاء.
كما قلنا هذه سورة ماذا؟ سورة الناس بأحوالهم، وسورة الفتاح سورة الناس بمناهجهم. وصورة الناس الحقيقية المسمى بصورة الناس ما يجب عليهم، وهو الاعتصام برب الناس ملك الناس إله الناس. فالله ذكر الثلاثة: إشارة إلى التوحيد بجميع أنواع ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأن الله لا يعصم إلا الموحد. فختم القرآن في بهذه الصورة، نعم، وليس من آخر ما نزل لكن بحسب جمع عثمان رضي الله عنه. نعم،
بقي الابتلاء بالملك والابتلاء بالسلطان والابتلاء،
وهذا يوافق العرض الأخير. نعم،
بقي الابتلاء بالملك والابتلاء بالسلطان. قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. لاحظ إن هو الله عز وجل مكنا، لاحظ التكرار للتأكيد على أن كل شيء أعطيه ذلك الملك، بل وكل ملك هو من الله،
كل ملك
وكل ملك هو من الله جل جلاله وحده لا من غيره، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يؤتي الملك من يشاء.
حتى قارون ماذا قال تعالى: وآتيناه من الكنوز، فالله هو الذي يؤتي، ما أحد يملك شيئا على وجه الاستقلال. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ما أحد يملك على وجه الاستقلال. نعم،
فلا حول ولا قوة إلا بالله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قال: إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ابتلي كيف يسير في رعيته وكيف يسير فيما أعطاه الله عز وجل، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. هذا هو الابتلاء. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
هذا ملك وقد قيل له هذا العرض، إما أن تعذب وإما أن تأخذ فيهم حسنا، فماذا كانت سيرته؟ نعم،
هذا باختيارك، عذب أو اتخذ فيهم حسنا، وهذا اختبار له، هل يسير في تعذيبه وفي اتخاذه الحسنى على وفق ما أعطاه الله، أم يسير على وفق هوى نفسه. فقال عز وجل مخبرا عن قوله: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.
هذا السيف الناصر مع الكتاب الهادي، فلن يعذب الملك إلا على وفق ما أراه الله، ولن يحسن إلا مع من أراه الله. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد ربه فيعذبه، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن. إذا لا يملك الملك أن يضع عقوبة أو مكافأة إلا على وفق ماذا؟ إلا على وفق أن يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم،
وهذا هو النجاح في الابتلاء في هذا الأمر الجلل العظيم. أما من ظلم، ظلم نفسه بالتعدي على حدود الله عز وجل، أو ظلم العباد بالتعدي على حقوقهم، أو ظلم بالتعدي على أي من الناس ممن له حق، قال: فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي عندنا في الدنيا، وسنقول له من أمرنا يسرا، أي سيحظى منا بالقول الحسن الجليل. وهذا النجاح في الابتلاء أنه لم يسر على وفق هواه في هذا الأمر الجلل العظيم الذي لا يخلو زمان من ابتلاء الناس به.
الله أكبر، عرفتم السر لماذا سورة الكهف يوم الجمعة يا سلمان؟ لأن الأمة ينبغي أن تراجع نفسها في كل وقت، لكن يوم الجمعة الملك والمملوك والراعي والرعية والغني والفقير والمبتلى في الصراع بين الحق والباطل، المحق المبطل، كل واحد ينبغي أن يراجع نفسه. محطة أسبوعية، محطة يا إخواني أسبوعية، غير المحطات اللحظية مع كل نفس، محطة. قف مع هذه الصورة كل يوم، كل أسبوع، يوم الجمعة، لأن حالك لن يخرج عن هذا. فإما أنك واقع وإما أنك رائن، إما أنك واقع في الملك، واقع في المال، واقع في كذا، أو أنك رائن، من وقع في الملك، من وقع في المال، فإما أن تكون منصوحا وإما أن تكون ناصحا. هي قصتك شئت أم أبيت، قصتك بالتضمن أو بالمطابقة أو باللزوم، هي قصتك، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما باللزوم. والعبد الموفق من أجرى آيات القرآن من أول آية إلى آخر آية على أن خطابها له، وأن أمرها له، وأن نهيها له، وأن قصصه قصته، فاعتبر. أما إذا قلت لست أنا صاحب هذه الآية، لست أنا لست أنا لست أنا، فقد حرمت من القرآن. القرآن لك مطابقة تضمن اللزوم، هذا هو. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يبقى ليس يا أيها الذين آمنوا الصحابة فقط، تابعون النبي، فإما خير نساق إليك أو شر ندفع عنك، ولست بخارج عن يا أيها الناس. فيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا أنت داخل في كل هذا، نعم، حتى مع يا أيها النبي أنت داخل، لأن يا أيها النبي كثير منه ليس خاصا بالنبي إلا ما دل الدليل على خصوصيته. فيا أيها النبي أنت مقتدم بالنبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، حتى يا أيها النبي أنت داخل فيه إلا ما دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن لك 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 لك، ليس بلازم أن يقال يا جمعة يا أحمد يا هشام يا إبراهيم يا محمد يا، لا، ليس باللازم. هذا من يقرأ القرآن بقلبه، هذا من يجعل الله لقلبه سمعا وبصرا، نعم.
ثم مضت القصة في ذلك، فجاءه من بين السدين قال: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين، طلب من مشى طلب مشى هو في البحر، وأتاه طلب لأمر من الأمور، قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أي يأجوج ومأجوج سككهم الإفساد،
وهما قومان عظيمان وليس رجلين، قومان عظيمان لا قبل لأحد بقتالهم. ولذا جاء في الحديث الصحيح في آخر الزمان لما خرجوا وكان عيسى ومن معه، أوحى الله إلي أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله، نعم.
سككوهم الإفساد وأنت ملك صالح، نريد أن ترد عنا هذا الإفساد المتوقع، فهل نجعل لك خرجا نعطيك عطاء من عندنا أو نعطيك ما تريد على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لأنه عنده قوة وعنده المال وعنده الوفرة. فماذا أجاب؟ هل يحتاج إلى الخلق؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير.
الله أكبر، الله أكبر، هذا الملك فأتوني بمثله، الله أكبر. سيف الناصر كتاب هاد، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، نعم.
ما مكنني ربي من المال ومن العتاد فهذا خير، فأعينوني بقوة، أي عليكم الناس الذين يستخدمون تعينونني يستخدمون تعينونني بذلك. قال: أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
توكل على الله واعتماد عليه ثم أخذ بالأسباب، فإن هذا لا يتنافى مع ذاك، نعم.
وهذا ابتلاء ذكره الله من ابتلي بالمال، فهل يكون متطلعا لما في أيدي الناس؟ لا، هو يعطيهم لأن ما مكنهم فيه ربه هو خير له.
وانظر إلى من هو أعظم من هذا، وهو سليمان عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ما يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ماذا رب أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم انظر إلى الحزم والأخذ بالأسباب مع سعة ملكه، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الودود أم كان الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فإن المقام الأول مقام الإخبات والإنابة ليس مقام غفلة، بل مقام عبودية، والملك يحتاج إلى قوة، فالجمع بين القوة والعبودية لا يتناقضان. يظن الظان أنه لو قال القول الأول فمحال أن يقول القول الثاني، مع أنه هدهد في مملكة عظيمة، ما قد لا أسامحنه، كما وصف الله أصحاب النبي أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكما هو وصف أهل العلم في الاشتداد على أهل البدعة. ولهذا يرد بهذا على من يقول دعني من الجرح والتعديل أصلح قلبي أولا، أهم شيء قلبي، أنا لا أريد أن أعكر. وألقى الله بكلام فلان وكلام علان، قلبي أريد أن أصلح، وأنا أرى أن قلبي لا ينسجم مع الجرح والتعديل. نقول قلبك ليس قلبا سليما، كيف لا يستقيم قلبك بإحقاق الحق وإبطال الباطل؟ أنت تغتاب، أنت تنوم، أنت تفتري الناس كذبا، إذن هذا الذي يؤثر على قلبك، أم أنك تظهر حقا وتبطل باطلا وتتعرض لأنواع الإيذاء وأنت صادر محتسب، وتقوم مقام الأنبياء في الأمة ومقام سلفك الصالح؟ فإياك ووسوسة الشيطان، وأخاف أن يكون الشيطان شم قلبك فأوردك المورد الذي تغلب عليك به، مثل هذا الرجل الذي ألف كتابا في الرد على مشايخ الثورات، ثم في لحظة هدوء وصفاء عنده ظنها صفاء، إذ يسجل مقطعا مدة 10 دقائق ماذا يعتذر لمشايخ الثورات، مع الاحتفاظ بأنهم مخطئون لأن لهم جهودا، وأنا أخشى أن ألقى الله الحويني وحسان. فانظر كيف يتلاعب الشيطان، انظر كيف يتلاعب الشيطان حينما يشم قلبك. ولهذا فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم قبل أن تتكلم، اعلم قبل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل الذي يضبط لك المواقف، العلم. أما من ظلم وأما من آمن، ربي أوزعني، شوف المقام كأنه مقام أحد لا يمسك سيفا ولا يعاقب أحدا، مقام إخبات، ربي أوزعني أشكر ما ذكرت أنعمت عليه وعلى والدي وعمر صلى الله عليه وسلم وأدخلني برحمته في عبادك الصالحين. هو مقام ماذا بعديه؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. هذه مقامات لا يتقنها إلا موفق، ولا يوفق إلا من سبق العلم قوله وفعله. إنما أنا 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 خايف، خايف لك على الباطل، أحسنت، خايف لك متردد، أحسنت، خايف بعد حق كناقص على عقبيه عند لقاء الصف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وما يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا للقتال فقد باء بغضب من الله. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يولونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. من لم يدرك هذا المقام فقد خسر المقام الصحيح، وورط نفسه في المقام المذموم وهو لا يدري، وهو لا يدري. نعم.
أما ختام السورة فهو أعظم ابتلاء، وهو ابتلاء الناس الذين يريدون عمل الصالح وعمل.
بعض الشباب يفرح بمثل هذه المسالك، شوف الشيخ مؤدب، أنا ما سمعت الشيخ يذكر أحدا، شوف الشيخ فين، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز كانوا أخي يرحمون الناس وكان يتكلمون. منهجكم هذا، إحنا خلطنا المشايخ والعلماء، والله منهجكم هذا أبعد ما يكون عن منهج المشايخ، والله موقف ابتلاء. الناس تميل إلى من في عينيه الدمعة، ولا تميل إلى من في صوته الجرأة بالحق، الناس تميل إلى هذا يا إخوان، تغتر بهذا. ولهذا احذر الدمعتين اللتين تكونان عند تسجيل مقطع، احذر، فإنهما دمعتان مصنوعتان لاغترار البشر. ما تغتر بدمعة، فقد يرق المبتدع، ولكن تقاد بالأثر، فأنت صاحب أثر، دعك من دمعة ومن كثرة تلاوة ومن موت في أرض الحرمين أو حتى في الكعبة أو حتى وأنت تقول لبيك اللهم لبيك. هذا بين العبد وبين ربه. لهذا يا أخواني مقام العلم هو أول، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، مقام عظيم، أعظم مقام، مقام العلم هذا. ولولاه يا أخواني لصرنا كالبهائم. أنت بتبتلى من مشايخك كما تبتلى من يخالف مشايخك، تبتلى من خالف مشايخك بباطل ينشرونه، ومن مشايخك بزلة يزلونها، فماذا أنت صانع؟ يا طويل يا صغير يا من أنت حسن من حسنات المشايخ، ماذا أنت صانع؟ إخوان الصراط إذا كان في الآخرة أدق من الشعر وحد من السيف فهو في الدنيا والله كذلك، هو أدق من الشعر يا إخواني، ولا يسير عليه الإنسان إلا بمحض توفيق الله. ما تسرع عليه بذكائك العقلي ولا بشهادتك الدنيوية ولا بكونك طالب عند الشيخ فلان ولا بكون الشيخ فلان كان يحيل عليك ولا بكون الشيخ فلان زكاك وقال يا أهل مصر خذوا عن فلان، والله ما تسير على هذا إلا بمحض توفيق الله. وأن تعرف الطريق، تعرف طريقك، ومعرفة الطريق اختصرها لا تضيع وقتك، معرفة الطريق كتب السلف بفهم السلف حسبك، اوعى تزيد على ذلك، اوعى تزيد، عندك منهج منقى يا اخي، مصفى مصفى، انت عندك طعام جاهز، ما عليك انك تأكل، لا لابد ازرع ثم اتعاهد ثم احصد ثم ادرس ثم طيب خلاص هذا جاهز، وما يدريك لعلك تقطع يدك في مرحلة من هذه المراحل، لعله تفسد بذرتك، لعله تمتنع أرضك، خذ المنهج هذا وامض يا رجل. لست ابن تيمية ولسنا أحمد ولسنا ابن شهاب ولسنا، احنا الحمد لله على فقرنا من هنا كانت خدمة هذه الكتب والسلف مجموعة اليوم من فضل الله، إنما أنت كده وحدك تسلك هذه المسالك صعب، لكن قدمت الكتب وقدمت هذه المصنفات لتكون بين يديك. ولهذا احنا قلنا لكم القدر المشترك بين مشايخ الثورات وغيرهم وكل هذه البدع أنهم لم يلتزموا هذا الكتاب. فين كتابهم؟ أين الكتاب يا أخوان؟ ما هو موجود يا أخوان؟ ميدان التحرير لم يرفع فيه كتاب واحد ولا القناة ولا المقاطع، ما رفع، جعلهم فيسبوك ما رفع، طب نزيد لكم يوتيوب ما رفع، ما ادري ايه البرامج انا ما ادري تليجرام ولا وتويتر توترة، ما في يا رجل ولا مرة فتحوا لك كل الابواب على مصاريعها. ارفع كتابك بقى، ارفع والله في مكتبتك، عارف انه في مكتبتك وربما على اليمين ولا على الشمال في مكتبتك، انت شريف عارف شريف المعرض الكتاب، عارف انت في مكتبتك البخاري وفي مكتبتك الترمذي وفي مكتبتك مسلم وفي مكتبتك احمد، كل هذه الكتب والله موجودة، موجودة في مكتبتك، ما عليك الا ان ترحل اليها. ربما خلفك والله بعضهم يسجل كده، شوف مقاطع العدو كلها ورائه كتب السلف، طب وهو امامهم يحول بين الناس وبين هذه، بين الناس وبين كتب السلف، هو جالس يحول بين الناس وبين الكتب التي خلف ظهره، ولو أنه أمسك بكتاب وأنزل وقرأ لاهتدى الناس. الله المستعان. أكمل يا أخي. أما ختام
الصورة فهو أعظم ابتلاء، وهو ابتلاء الناس الذين يريدون عمل الصالح وعمل الأعمال التي تقرب إلى الله. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أردت العمل الصالح فيما ذكر فيما تنجح فيه من الابتلاء وبغيره من العبادات التي أمر الله عز وجل بها، ترجو لقاء الله أي ملاقاة الله عز وجل في الآخرة، فإذا كنت تعلمها وتتيقنها وتريد لقاءه ورؤيته سبحانه وتعالى، قال: فليعمل عملا صالحا، أطلب العمل الصالح الذي يشمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الشرك محبط للأعمال. وهذه الآية فيها النهي عن الرياء، وفيها النهي أيضا عن كبير الشرك وصغيره بأنواعه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فنجاحك في الابتلاء في هذه الحياة في كل ما تعمل من أعمال صالحة والعبادات والأذكار وصلة وبر وطلبك للعلم، وإذا وليت على شيء إلى آخره، فإنما هو بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومفهوم العبادة معناها واسع، وطلب التخلص من الشرك يشمل ذلك كله.
يبقى إذا ختمت الصورة بشرط قول العمل، قبلها آية تستحق الوقفة لأنها خلاصة في التحذير: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانظر إلى وجود القصد هذا، لكن بغير هداية وبغير طريق. هذه آية عظيمة، هذه الآية تشمل كل من ضل. بعضهم قال في الخارج، بعضهم قال هي شاملة لكل صاحب هوى، وهذا من أعظم العقوبة، أنك تكون ضالا ولا تدري أنك ضال. نعم، أسأل الله
عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن جنبه كل شر ووفقه لكل خير، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن غفر ذنبه وأقال عثرته، وممن منحه الصبر على البلاء والشكر عند العطاء والاستغفار عند الذنب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. كما أسأله أن يغفر لمشايخنا المتقدمين منهم والمتأخرين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاه الله خيرا عن هذه الرسالة الطيبة المباركة، هذه الوقفة. وبعد الظهر إن شاء الله نعطيكم هدية جميلة حول هذه الآيات، وهي المستفاد من هذه الصورة. ففي هذه الآيات مسائل انتظروها بعد الظهر إن شاء الله لإمام النحرين وراسخ عليم، وهو العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.